ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أول نبدأ بهذا الورقات التي بحث فيها أخونا أحمد، مسألة اختلاف نية الإمام المأموم في الصلاة، اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة. نعم، تفضل. كان القرآن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد. فمن مباحث كتاب الصلاة مبحث اختلاف نية الإمام والمأموم، وهي مسألة معروفة مشهورة في كتب الفقه، وسنحاول من خلال هذه الورقات توضيح هذه المسألة وتقريبها للأفهام قدر المستطاع، والله المستعان وعليه التكلان. أولا، صورة المسألة. الأصل في المأموم أن يقتدي بإمامه في الصلاة نية وفعلا، لكن قد يخرج المأموم عن هذا الأصل ويخالف إمامه، وهذا الاختلاف قد يكون في الفعل وقد يكون في النية. ومحل كلامنا هو في اختلاف النية، بحيث تكون نية الإمام أداء صلاة معينة سواء فرضا أو نفلا، وتكون نية المأموم بخلافها. ويمكن تصور هذه المسألة أكثر من خلال ضرب هذا المثال. مثلا، إذا قام الإمام للصلاة بنية أداء فريضة العصر، فإن المأموم يقوم خلفه، ولكن تكون نيته أداء صلاة الظهر، فصورة الصلاة واحدة بين الإمام والمأموم، لكن نية كل منهما تختلف عن الآخر، والله أعلم. وحالات اختلاف نية الإمام والمأموم يمكن توضيحها في الجدول التالي: أن تكون نية الإمام فرضا والمأموم كذلك فرضا، لكن نية الإمام مثلا صلاة عصر، ونية المأموم صلاة الظهر. الاختلاف في النية من الفرض والنفل، نية الإمام صلاة الفرض، ونية المأموم صلاة النافلة. وكذلك اختلاف في النفل والنفل، نية الإمام صلاة التراويح، ونية المأموم راتبة العشاء. وكذلك اختلاف بين النفل والفرض، نية الإمام صلاة التراويح، ونية المأموم صلاة العشاء. وكذلك الاختلاف في الأداء والقضاء والعكس، نية الإمام أداء صلاة الظهر، ونية المأموم قضاء الظهر فائت. وكذلك اختلاف بين المسافر والمقيم، الإمام يقصر الصلاة للسفر، والمأموم مقيم يتم الصلاة. ويمكن تقسيم البحث إلى قسمين: قسم متفق على
العكس، عكس هذه الصورة الأخيرة،
مسافر
عكس هذه الصورة الأخيرة.
نعم، مسافر مقيم والعكس،
المسافر
مسافر والمقيم، يعني يكون مسافر إمام والمأموم مقيم، والعكس أن يكون الإمام مقيما والمأموم مسافر.
ماذا يترتب عليها؟
هذه أمثلة سيأتي إن شاء الله التوضيح. يعني هذه صور اختلاف نية الإمام والمأموم.
نعم،
سيأتي حكمه. قال: ويمكن تقسيم البحث إلى قسمين: قسم متفق على جوازه، وقسم مختلف فيه. القسم الأول: الحالات المتفق عليها، ويندرج تحت هذا القسم صلاة المتنفل خلف المفترض، وصلاة المسافر خلف المقيم والعكس، يعني صلاة المقيم خلف المسافر. قال ابن عبد البر رحمه الله كما في التمهيد: قالوا: وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة لا يختلفون في جوازها. وقال في الموضع نفسه: وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة، إن شاء. وفي ذلك دليل على أن النيات لا تراعى في ذلك والله أعلم. وفي الموسوعة الكويتية: أما اقتداء المتنفل خلف المفترض فجائز عند جميع الفقهاء. وجاء في الموسوعة الفقهية: يجوز اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وخارج الوقت باتفاق الفقهاء. فإذا أتم الإمام المسافر
مشهور على كل حال يعتمد عليها في البحوث تذكر كثيرا
يعني في هذه الحالات إلى كتب الفقهية.
ماذا؟
يعني هم يذكرون الأقوال ويحيلون إلى الكتب والمصادر.
نعم. هي مجرد فقط جمع ولكنه بطريقة الموسوعات وكانوا يسمونها قديما دائرة معارف. نعم. وعندها اسم مشهور مثلا في البحوث بالفرنسية اسمها أنسيكلوبيدي. هكذا دائرة معارف أو موسوعة معارف ممكن تكون في الفقه ولا في العلوم الشرعية ولا تكون في علم العلوم. نعم. ولا تكون عامة. نعم. أصل.
وجاء في الموسوعة الفقهية: يجوز اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وخارج الوقت باتفاق الفقهاء. فإذا أتم الإمام المسافر صلاته يقول للمصلين خلفه: أتموا صلاتكم فإني مسافر. فيقوم المقتدي المقيم ليكمل صلاته ويعتبر في هذه الحالة كالمسبوق عند أكثر الفقهاء. كذلك يجوز اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت بلا خلاف، وحينئذ يجب عليه إتمام صلاته أربعاً متابعة للإمام. أما اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت فلا.
نعم. هذه حالة متفق عليها ذكر هذه الصور قال التي اتفق عليها. نعم. نعم. إذا كان يعني تقصد صح ولم يشير إلى هذه النقطة يعني في حالة ما أنت تقصد لعله يعني أدرك مع الإمام من أول الصلاة. وأما إذا أدرك مثلا ركعتين الأخيرتين فقط وأدرك الركعة الأخيرة ففيه من يقول، ولكن يعني الخلاف لا يرجع إلى نفس الاقتداء، يرجع إلى كيفية يعني الإتيان بالصلاة فقط، يعني الاقتداء نفسه لا خلاف فيه. وهذا هو بحثه، بحثه ليس في قضية كيفية القضاء ونحو ذلك. نعم، كأنه أشار إلى الراجح فقط وليس هو كذلك الذي عقد من أجله يعني العنوان قال الحالات المتفق عليها. ولكن هذا وحينئذ هذا لا يدخل في تحت العنوان، هذه إضافة فقط.
هذه تابعة للنقل
وليس في قصد
البحث.
نعم، يعني
البحث هو يتعلق بجواز الاقتداء مسافر بالمقيم أو لا يجوز.
نعم.
هذه حالة متفق عليها أنه يجوز اقتداء به سواء أدرك من أول الصلاة أو أثناء الصلاة.
إيه نعم.
لكن
نعم.
إذا أدركه من أول الصلاة يجب عليه أن يتم أربعة متابعة.
يعني هذا الراجح.
نعم.
وليس محل اتفاق.
نعم ليس محل. لأن الأصل هو في جواز الاقتداء.
نعم.
أما اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت.
ويكفي في توضيحها قوله وحينئذ يعني يفيد بأن في حقائنا ما هي معلومة متبرع بها خارج عن عنوان يعني القسم الأول. و قوله وقال الحالات متفق عليها، وذكر كذلك يجوز اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت بلا خلاف. هنا يندرج تحت كلامه وتحت عنوانه زيادة وحينئذ يجب عليه إتمام صلاته أربعا متابعة الإمام. هذه فائدة يعني ربما لا تندرج تحت نعم وليس فيها محل اتفاق. نعم لماذا؟ ها؟ لكن واحد المسافر المقيم، ها؟ لكن واحد المسافر المقيم، المطابقة التي تقع بالإمام المأموم أن يكون الإمام المأموم صلاتهما مقيما ولا مسافرا قضاء أو أداء في كل الصور. فإذا اختلف عليه في شيء من هذا هناك يعني جهة من جهات اختلاف موجودة. أنت مثلا مقيم تصلي خلف مقيم الظهر في وقتها وليس هناك سورة من سورة تختلف فيها هنا نعم، ولكن يعني اختلافه ما في جهة من الجهات اختلاف نعم.
نية نية لكن يصلي بنية أنه مسافر والآخر أنه مقيم
نعم محل وإن كان كذلك يمكن أن يسأل سؤال آخر. وليس لازما في الحقة للمسافر أن ينوي أنني أنا مسافر ويصلي بصلاة إمامه، هل هب أن إمامي مقيما وأنا مسافر أتم كإتمامه، هب أن إمامي مسافرا وأنا مسافر فأسلم عند سلامه، لا يضر أنه قال لا بد لك تعرف لك إمامك مسافر ولا مقيم. الصحابة رضي الله عليهم سافروا حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يدرون صفة حجه، حتى لما وصل إلى مكة قال من لم يكن قد ساق الهدي فليتحلل، بمعنى ليجعلها عمرة ثم يحرم بعد ذلك. ثقل على الصحابة رضي الله عنهم هذا، وهم عندما أحرموا معه ما كانوا يدرون صفة حجه، هل هو قارن هل هو مفرد هل هو متمتع. ليس شرط أنت تجد وراء إمام تقول الله أكبر، وليس لابد تقول الله من شعف ذلك مسافر ولا مقيم، وأن لابد أن أنت تصلي أنت 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 مأموم خلف إمام تصلي بصلاة إمامك. ليس لابد أنك أنت تنوي السفر تنوي أنك تصلي صلاة مسافر إذا كنت وحدك طبعا، ولكن إذا كنت خلف إمام فأنت تصلي بصلاته. ولا ممكن هو الإمام مثلا بعض الناس يستشكلون هذا يقول لك احنا سلم الإمام من بعد تفكر يقول مش رأيك ما جمع لك نجمعه، يقول لي واحد والله ما نوناش الجمع من الأول، لا يضر. من ذلك الوقت يقومون إلى الصلاة الثانية يصلون ولو لم ينوون الجمع من أولها. يعني لا يشترط في الحق أن المسافر خلف الإمام أنه هو يعني يقول أنا أصلي بصلاة إمامي بس، إذا أتم وأنا مسافر فأنا أتم صلاتي، وإذا كان هو مسافر فأنا أصلي خلفه صلاة مسافر. وليس لازم الإمام يقول معنا أن المسافرين من الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتموا صلاتكم فإن أقوم صفر، يعني هذا يعني بأنهم دخلوا معه وهم ربما لم يميزوا، هم إنما يصلون بالصلاة التي هم فيها. قال إذا كان الإمام صلى بنا نحن مقيمين، إذا صلى بنا مسافر في السفر عذره هو ليس عذرنا نحن، فنحن نكمل صلاتنا. وإذا صلى كذلك مسافر خلف مقيم فالاقتداء بالإمام يلزم أنك تتم صلاتك. هذه نقطة كذلك تحتاج إلى نعم واسط
يعني كونها من الحالات المتفق عليها
نعم
أن
الأمر
متفق عليه أنه
نعم ممكن جدا هكذا نقول يعني أن ما دام متفق عليها واصل.
القسم الثاني أما اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت فلا يجوز في صلاة رباعية عند الحنفية، لأن المسافر بعد فوات الوقت تقرر أن فرضه ركعتان فيكون اقتداء مفترض بمتنفل. يعني هذه الصورة عند الحنفية خارج الاتفاق، وهي إذا كان مسافر يقتدي بالمقيم خارج الوقت. القسم الثاني الحالات المختلف فيها، ويندرج تحت هذا القسم صلاة المفترض خلف المفترض وصلاة المفترض خلف المتنفل واختلاف النية في الأداء والقضاء. هذه الحالات اختلف فيها أهل العلم على قولين. الأول المانعون، جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية وهو المختار عند الحنابلة على عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن. ومقتضى الحديثين أن لا يكون الإمام أضعف حالا من المقتدي، ولأن صلاة المأموم لا تؤدى بنية الإمام فأشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر، ولأن الأصل أن الإمام إذا كان أقوى حالا من المقتدي أو مساويا له صحت إمامته اتفاقا. أما إذا كان أضعف حالا كأن كان يصلي نافلة والمقتدي يصلي فريضة، أو كان الإمام معذورا والمقتدي سليما، أو كان الإمام غير قادر على القيام مثلا والمقتدي قادرا، ففي هذه الحالات لا يصح الاقتداء به. هذا مذهب الجمهور يعني بناء على الحديثين السابقين، وكذلك هذه القاعدة أن لا يكون
فلا تختلف عليه. لكن ما محل استعمال حديث الإمام الضامن؟
بمعنى أن صلاته تضمن صلاة المقتدي، والشيء لا يضمن ما هو فوقه.
لا يضمن
ما هو فوقه. يعني هم قالوا بأن الإمام لابد أن يكون أقوى حالا من المقتدي. أما إذا كان الإمام يصلي نافلة والمقتدي مأموم يصلي فريضة فهنا المأموم أقوى حالا من الإمام فلا تصح. يعني لا يصح اقتداء.
وصف. هم كأنهم أضافوا إليه قاعدة هذه التي قال أن يكون الإمام أقوى حالا من المأموم، لأن هذا الحديث كأنهم جمعوه مع حديث الإمام ضامن ليفيد مسألة واحدة. جموع الحديث نعم لعله نعم.
الله في القول الثاني جواب على الحديث.
جواب على
حديث هذا الذي استدل به الجمهور. القول الثاني قال الثاني المجيزون، قال وذهب الشافعية إلى صحة الائتمام في هذه الحالات وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد بشرط توافق نظم صلاتيهما، فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم يصح الاقتداء بذلك على الصحيح لمخالفته النظم وتعذر المتابعة. وذهب إلى هذا القول الظاهرية وابن تيمية والصنعاني والشوكاني وابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، ويشهد لهذا الأحاديث الصحيحة، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. رواه مسلم. وحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب اتحاد نيتي الإمام والمأموم، فيكون لكل واحد منهما نيته كما يدل عليه الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. كما في مجموع الفتاوى ورسائل العثيمين. وأما الجواب على الحديث الذي استدل به الجمهور فقال الصنعاني رحمه الله: الحديث لم يشترط المساواة في النية، فدل أنها إذا اختلفت نية الإمام والمأموم كأن ينوي أحدهما فرضا والآخر نفلا أو ينوي هذا عصرا والآخر ظهرا أنها تصح الصلاة جماعة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والاختلاف المراد به الاختلاف في الأفعال كما جاء مفسرا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.
نعم. متنفل خلف مفترض. مختلف فقط، اختلف في النية، هو يعني الذي يصلي خلف الإمام الذي هو مفترض، ومفترض نعم، ولكن صلى الصلاة خارج وقتها، وأنت تصلي خلفه قد صليت فريضتك في البيت وحدك خوف خروج الوقت، ثم أدركت الإمام جماعة تصليها تكون لك نافلة. لأنهم فريضة نعم، ولكن هؤلاء لا يعتبرون ذلك الكلام القوة ونحو ذلك الكلام في القول الأول. القول الثاني ليس في هذا، القول الثاني ليس في هذا الكلام أنه أقوى ولا ما أقوى. ولك في القول الأول اللي هو قول الحنفية والمالكية. لماذا استشكلوا؟ نعم، يعني قول النبي عليه السلام انت استشكلت قلت من هو اقوى هكذا، ولكن من ذكر هذه العله؟ لا، القول الاول هذا، القول الاول الذي في الاحناف والمالكيه. ولكن القول الثاني جوزها مطلقا، والاختلاف انما اذا كان في الافعال فقط، هو الذي كما قال ابن تيميه رحمه الله: لا مانع من أن يصلي مفترض خلف متنفل أو متنفل خلف مفترض إلا إذا اختلفت كيفية الصلاة فقط. مثلا أنت تصلي خلف من يصلي الكسوف مثلا، ولا خلف من يصلي جنازة، ما تستطيع أن تصلي خلفه؟ ها؟ القول الأول. أنت الآن في القول الثاني، أو الثاني يجيزون. سأل في السلة قول ثاني لا يساعد من؟ قول الثاني لا يساعدهم. نعم يساعدهم ولا ما يساعدهم؟ لا يساعدهم. لا، ولكن أنت كيف أنت هي صورتهم هي الأولى لا تعنيهم؟ جاوب أنت. نعم. هو كأنه ممكن لما لسه عنده النسخة، كأنه ظننا بأننا ونحن في القول الثاني نستعمل نفس أدلة القول الأول. القول الأول هو الذي ممكن تلزمهم بهذا الحديث. القول الأول يمكنك نعم أن تستعمل معهم هذا الحديث، قال هذا هو الحديث يدل على جواز ما قلتم أنه لا بد الإمام يكون أقوى لأنه هو الذي يكون ضامنا ويصلي فريضة، والذي خلفه يسلم نافلة أو عكسها كذلك. هذه أدلة ترد على القول الأول، قول أحناف المالكية الذين قالوا بلي لا يجوز، لا يجوز للمتنفل نعم للمفترض يصلي خلف المتنفل. سؤال فهمت المزال؟ نعم نعم هذا لا علاقة له بنية في الأفعال. إذن الاختلاف الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تختلفوا عليه أي المقصود في الأفعال، لأن ما ثبت من صور يدل على أنه نعم يجوز أن يكون هناك اختلاف في النية، وهذا ثابت على كل حال. نعم ثابت بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به، إذا صلى أحدكم في بيته وجاء إلى مسجد جماعته ولم يصلي فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. إنسان مثلا خرج من بيته وكان قد صلى وجاء إلى مسجد حي من الإحياء ووجدهم يصلون، لا يقول أنا صليت، فليصلي خلفهم تكون هو له نافلة. نعم وهم يصلون فريضة، وكذلك ما ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا واضح صريح. كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، يعني فتكون هو يكون هو متنفلا وهم مفترضون خلفه. مسبوق المسبوق خلف الإمام كيف يكون قضاء؟
مسبوق خلف الإمام هل ينوي ركعة الإمام أو ينوي ركعة الإمام؟
ماذا ينوي؟
ركعة الإمام أو ركعة الإمام؟ مسبوق ركعة الثانية أو الثالثة؟ المسبوق ركعة الإمام يترتب عليه الأداء للإمام، وإذا كان ينوي ركعة ركعة الإمام يترتب عليه القضاء المالكي. إذا كان ينوي مع الإمام ترتب عليها الأداء إتمام.
لا لا يا أستاذ ما أدخل في الخلاف، هذه هو الإمام والمأموم كل واحد منهما يصلي نفس الصلاة و لكن المسبوق كذلك، المسبوق صورة من صور المأموم، المسبوق صورة من صور المأموم. لا للقضاء ليس هنا قضاء، القضاء الذي تقصد أنت هو يعني المذهب في المذهب المالكي، هذه قاعدة أظن كلفت بها واحد من ضابط من ضابط ذكرناها، أظن واحد عنده القاعدة، هل ما أدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته أم آخر صلاته؟ عندك رضوان ولا ما عندك؟ من عنده؟ كون عنده القاعدة، واحد عنده القاعدة. هل ما أدركه الإمام مأموم مع إمامه هل هو أول صلاته أم آخر صلاته؟ هذه ضابط من الضوابط. وعند واحد عند الياس هذه هي القاعدة الفقهية التي يرجع إليها الخلاف، ما أدركه المأموم مع إمامه هل ما أدركه هل يجعله هو أول الصلاة أم يجعله آخر الصلاة؟ نعم ولكن هذا ليس لازم أن يشترط المأموم للإمام، مش لابد يشترط المأموم هذا يعني الإمام يعني المأموم يعني ينويه، ربما المأموم لا علاقة له به، ومن عامة المسلمين منكم لا يعرف هذا الخلاف أصلا ولا يعرف هذه المسألة، والمهم يصلي يقول أنا أصلي خلف إمامي صلاة الظهر وأنا مسبوق بركعة أو ركعتين أو كذا من ركعات، ولا ينوي شيء وإنما ينوي أنه يصلي الظهر خلف إمام يصلي الظهر. نعم هم المالكية فقط كأنهم راعوا الخلاف فقالوا لأنه الجمهور كأنهم منقسمون إلى قسمين، منهم من قال يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال، ومنهم من قال بالعكس، الملكي قال يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال فقط له، يعني كأنهم رأوا الخلاف فقط. نعم
من الشيخ كذلك الصورة، وهو أن المسافر إذا أخر مثلا صلاة المغرب خلف مقيم يصلي العشاء، الشيخ في هذه الحالة كيف يصلى؟
هذه الحقيقة مسألة تقريبا فيها فتاوى، فقط فتاوى لأهل العلم، بعضهم يجيز له أن يصلي خلفه، يصلي خلفه صلاة العشاء أو يصلي خلفه صلاة المغرب، نعم، ولكن يبقى الإشكال فقط عندما يعني يصلي الإمام 4 ركعات وأن يصلي المغرب، سيما إذا أدركته من أول الصلاة، فيكون مشكل صراحة، هل تسلم في الثالثة ولا ماذا تفعل؟ نعم، وإنما الفتوى في الحق التي هي منقولة عن الشيخ العثيمين وممكن غيره من أهل العلم على كل حال، أنك هي التي في السؤال الوارد عليه هو من لم يصلي لا المغرب ولا العشاء وأدرك إماما يصلي العشاء من أول الصلاة، فإذا كانت الركعة الثالثة يجلس هذا المسافر ويسلم، يأتي بالتشهد ويسلم، ثم يدرك إمامه في الركعة الأخيرة ويضيف إليها أخرى ويسلم، وهنا الخلاف، هل يدرك إليها ركعة واحدة أم أنه يتمم صلاته يعني عشاء، هنا كذلك خلاف طفيف أيضا، لكنها فتوى فقط، يعني قرأتها قديما على كل عن شيخ العثيمين، والخلاف كذلك فيها جاري، أظن حتى الشيخ البنا رحمه الله عنده فتوى فيها على أنه يعني يتمم صلاته، ليس فقط يضيف إليها واحدة ثم يسلم، وهذه قلت من قول أنه شخص لم يصلي للمغرب والعشاء وأدرك إماما يصلي العشاء من أول صلاته، في الركعة الثالثة إذا قام الإمام إلى الرابعة يبقى هذا المسافر فيأتي بالتشهد ويسلم ويدرك إمامه في الركعة الأخيرة فيضيف إلى أخرى ويسلم معه أو يكمل صلاته كأنه صلى خلف إمام يصلي العشاء فيصلي بصلاته. نعم، إذن قد توقفنا في حصة، نعم، في كسوف، نعم. معلش عندنا أسئلة قبل مصطفى، صف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين من حيث موضع الصلاة والتزين باللباس والاغتسال وتعجيل الصلاة أو تأخيرها والنداء للصلاة والنافلة قبلها، صف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين من حيث موضع الصلاة والتزين باللباس والاغتسال وتعجيل الصلاة أو تأخيرها والنداء للصلاة والنافلة قبلها.
نعم، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة العيدين في المصلى.
نعم،
وكان إذا كان يوم العيدين لبس أجمل الثياب.
إذن كان يصلي خارج البلد مع أنه كان صلاة في المدينة، والصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة، 1000 صلاة تعجل، ومع ذلك كان يتركه ويخرج ليصلي خارج المسجد النبوي، إلا ما يروى أنه صلى مرة بسبب المطر. نعم، إلا مكة فإنه يصلى في الحرم، إلا مكة فإنه يصلى في الحرم. نعم، إذن المفروض أن صلاة العيدين تكون خارج المساجد، تكون في المصليات خارج البلد. نعم، إذن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان يلبس
التزين.
نعم، كان يلبس أحسن الثياب، ربما لبس برذين أخضرين. نعم. أو لبس حلة حمراء.
نعم، إذن كان ربما صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، وكان يتجمل. تجمل هذا أمر في داخل في معنى الأعياد. الأعياد كلها على كل حال عند جميع الأمم تحمل معنى التجمل والتزين والفرح وإظهار السرور ونحو ذلك، فيتجملون لها. نعم، واصل.
نعم،
الاغتسال.
وكان كذلك صلى الله عليه وسلم من هديه الاغتسال لصلاة العيدين اغتسال تنظف. وكان من حيث الأداء
أول اغتسال لكل حال، الاغتسال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومن فعل نعم، إذا ما يروي فيما غير صحيح. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لهما، ولكن من اغتسل اغتسال تنظف فهو كذلك مروي عن ابن عمر شيء من ذلك، فلا بأس يما إذا رأى نفسه أنه متسخ ونحو ذلك. نعم، نعم، نعم. وكذلك الاغتسال وتعجيل الصلاة أو تأخيرها.
أما تعجيل الصلاة وتأخيرها فكان يوم عيد الفطر يؤخر الصلاة.
نعم،
وكان يوم الأضحى يعجل الصلاة. وأما من حيث الأذان فإنه كان إذا انتهى إلى المصلى بدأ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة.
ولا قول الصلاة جامعة، إذن فلم يكن صلى الله عليه وسلم له نداء معين كما هو بالنسبة لباقي الصلوات، ولا كذلك كان يقول الصلاة جامعة كما يعني ثبت عنه ذلك في صلاة الكسوف. نعم، والنافلة قبلها.
نعم، ولم يكن من هديه هو ولا أصحابه رضي الله عنهم أن يصلي قبلها ولا بعدها.
نعم، إذن ليست لصلاة العيدين نافلة لا قبلها ولا بعدها. الكريم، أذكر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما تتميز به صلاة العيدين عن سائر الصلوات. أذكر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما تتميز به صلاة العيدين من سائر الصلوات أو عن سائر الصلوات.
من ذلك أنه كان يخرج إليها ماشيا.
نعم،
إلى صلاة العيدين.
نعم،
وكذلك كان يخالف الطريق.
نعم،
في صلاة العيدين. قيل في الحكمة في ذلك عدة أقوال، منها لتظهر شعائر الإسلام.
هذا لما عليش تركه، أن تكلمنا فقط على الصلاة، على الصلاة، الصلاة. نعم،
سفت الصلاة.
نعم،
نعم، كان
ما تتميز به صلاة العيدين عن سائر الصلوات.
كان يكبر في الأولى، يكبر في صلاة العيدين، أو يقدم، يعني يقدم الصلاة على الخطبة. وكان في صفة الصلاة يكبر سبعا مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية يكبر خمسا، يكبر خمسا ثم يقرأ كذلك في الركعتين بقاف واقتربت أو بسبح والغاشية. ثم بعد ذلك ينصرف إلى الناس فيعظهم ويذكرهم، ثم بعد ذلك يعني يعظ النساء، ينصرف إلى النساء فيخصهم بموعظة.
قلنا هذا ما تتميز به هذه الصلاة عن سائر الصلوات. ولكن ليس في الصلاة. نعم، إذا قلنا لم يتخذ منبرا فذلك ليس أمر يخص بالصلاة. نعم، سمي ما لك حق وجهك ماذا؟ ذكرناه في السؤال الذي قبله. هل يصح حديث كل أمر ذي بال؟ وما هو هديه صلى الله عليه وسلم في افتتاحيات خطبه؟ وهل ثبت افتتاحها بالتكبير؟ أبو الحق، هل يصح حديث كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بحمد الله فهو أبتغفى فأجزمه حديث هكذا؟ نعم. وما هو هديه صلى الله عليه وسلم في افتتاحيات خطبه؟ وهل ثبت افتتاحها بالتكبير؟ نعم.
حديث هذا ضعيف، ليس صحيح. كل أمر ذي بال لا يبدأ به بسم الله فهو أجدم. وكان يفتتح خطبه بالحمد لله ولم يثبت عنه بالتكبير.
نعم، إذن لم يثبت عنه أنه ميزها بأن يفتتح بالتكبير كما هو عادة كثير من الخطباء. السؤال الذي يليه: صح أنه كان صلى الله عليه وسلم يخالف في خروجه إلى العيد ودخوله بين الطريقين، واجتهدوا في تعليل هذه المخالفة، أذكر أقرب العلل إلى الصواب. رضوان.
نعم، ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الصلاة ماشيا ويخالف الطريق، وقيل الغاية من هذا هو السلام على أهل الطريقين، وقيل لقضاء حوائجهم، وقيل لينال بركة من في الطريقين، وقيل كذلك ليغيظ المنافقين.
لينال بركته. نعم.
وقيل كذلك ليغيظ المنافقين، وقيل كذلك ليظهر شعائر الإسلام.
نعم. إذن أقربها إلى الصواب
ليظهر شعائر الإسلام.
نعم. أو يتصدق على فقراء الطريقين. نعم، كل هذه على قائد القيم. نعم. سؤال أخير. نعم، أذكر صيغة تكبير عينها ابن القيم في تكبير العيدين، ومتى يبتدئ التكبير ومتى يختم في عيد الأضحى؟ القدر. اذكر صيغة تكبير عينها ابن القيم في تكبير العيدين، ومتى يبتدئ التكبير ومتى يختم في العيدين؟
الصيغة هي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
الله أكبر الأولى مرتين فقط، تذكرت ثلاثة. نعم. إذن هذه الصيغة، مع أنه كذلك لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها كانت مستعملة في الصحابة رضي الله عنهم. إذن قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الكسوف. ما ثبت عن أنه كان؟ ليس مرتفع على كل حال، يعني يكون في معنى المنبر إذا ممكن، مصطبة أو كما يقولون أو نحو ذلك، مكان فقط من أجل أن يبرز، ولكن لم يثبت أنه كان يخرج له منبر، ولا جعل منبرا مبنيا كما فعله مروان. ها؟ نعم كما بلله كثير بن الصلت. نعم فلم يثبت شيء من ذلك. نعم ولكن كان يعني كما وصفوا كلمة نزوله كأنه ربما هذا كلمة نزول تقال إذا كان الشخص في مكان مرتفع. نعم فكأنها مصطبة ما كان فقط متميز مرتفع ليصعد عليه فقط. نعم نعم تفضل. نعم لسه نعم هذا المروي عنه. نعم ولكن روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا من بداية ذي الحجة يبدأون التكبير ويذهبون في أسواق أبو هريرة وابن عمر وكان الناس يكبرون بتكبيره. نعم قال فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الكسوف. قال لما كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها فتقدم فصلى ركعتين قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وصورة طويلة جهر بالقراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه من الركوع فأطال القيام وهو دون القيام الأول وقال لما رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. هذا كذلك نستدل به على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول كذلك معها ربنا لك الحمد لأن المشهور بين الناس أن ربنا لك الحمد لا يقولها إلا الأم وأن سمع الله لمن حمده لا يقولها إلا الإمام. ثم أخذ في القراءة ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه من الركوع ثم سجد طويلة فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان فاستكمل في الركعتين أربع ركعات وأربع سجدات. ركوعات أربع ركعات وركوعات فاستكمل في الركعتين أربع ركوعات إذن كأنه نعم ممكن يجب يكون هذا أصوب لأن هذا إنما هو ركوع في ركعة ركوعين في ركعة وهذه أشهر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات صلاة الكسوف. والكسوف انتبه جيدا المؤلف رحمه الله دخل مباشرة في صفة الصلاة ونحو ذلك الكسوف ويقال كذلك الخسوف بعضهم لم يفرق بينهما قال الكسوف والخسوف هما بمعنى واحد وبعض أهل العلم قال الكسوف إنما يكون للشمس والخسوف للقمر ولكن المعنى اللغوي فيه أن الكسوف غير الخسوف الخسوف معنى الغياب فخسفنا به وبداره الأرض خسفت من غابت بهنا وأما الكسوف فهو تغير ربما تغير إلى السواد إن قال له كسف. نعم في القرآن الكريم ورد الخسوف وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وبعض أهل العلم قلت يطلق الكسوف على الشمس بخصوص والخسوف على القمر وبعضهم يطلق عليهما معنى ولكن بعضهم وفق بينهما فقال إذا كان هو مجرد تغير لون فهو كسوف سواء مثل الشمس أو القمر وإذا كان غياب لها كلي أو جزئي فيقال له خسوف وأحكامهما واحدة سواء كسوف الشمس أو خسوف القمر أحكامهما واحدة وذلك إذا ظهر وعلمنا به نبادئ الصلاة نبادر إلى الصلاة فيعني يصلي الناس، لكن اختلفوا هل تصلى هذه الصلاة جماعة في المسجد كما ذهب إلى الشافعي والحنابلة العام، أم أنه يصلى فرادى كل واحد يمشي لداره ويصلي، ولا يمشي المسجد ويصلي كل واحد وحده. نعم، والصحيح أنها تصلى جماعة. واختلفوا كذلك هل القراءة فيها تكون جهرا أم تكون سرا، والصحيح أنها جهرا يجهر فيها كما هي الصلوات التي تكون جماعية كصلاة العيدين وصلاة الجمعة نعم والاستسقاء، كل هذه الصلوات معروف فيها ولو كانت نهارية. وبعضهم قال إذا كان الخسوف فيصلى فيه بصلوات الليل جهرا، وإذا كان الكسوف فيصلى بصلوات النهار سرا. نعم، والراجح ما ذكرته. نعم أيها حكمها. نعم، تكلموا كذلك العلماء في حكمها، فالمشهور عند العلماء أنها سنة مؤكدة، لكن الصحيح أنها واجبة، أنها واجبة لثبوت الأمر به، أمر بالنفس لثبوت الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فصلاة وذهب إليه كثير محقق أنها واجبة ليست صلاة. نعم ها؟ لا ليس واجبة، واجبة يعني كل من شهدها أن يفزع للصلاة في السفر كفاية، واجبة في جماعة كوجوب الجمعة. نعم، بشرط أن يكون في وقتها في المسجد، في مسجد جماعة في المسجد، يعني يذهب الناس إلى المسجد ويجتمعون في المسجد وينادى الصلاة جامعة فيصلونها في المسجد، ووقتها منذ ظهور الكسوف أو الخسوف، وينتهي وقتها عندما يغيب عندما يذهب، حتى إذا ذهبهم في الصلاة يعجلون بقضاء الصلاة بإكمالها، وإذا أكملوا الركعتين وما زال بقي الكسوف أو الخسوف فلا يزيدون بعد ذلك ركعتين أخريتين، ركعتين فقط إذا ختموها وبقي يبقون مع الذكر ومع الاستغفار ومع يعني دعاء الله عز وجل حتى يذهب. نعم، ولا تقضى، لا تقضى. مثلا احنا كنا راقدين في الليل، قال واحدين على بالكم الليل البارح في الليل الساعة الزوج ولا الوحدة كان واحد الخسوف في القمر، إنه واحدين قال فاتنا صلاة الخسوف إذا نقضوها، لا فات وقتها لا تقضى. نعم، وفي الحق سنة الله عز وجل جرت أن الكسوف غالبا يكون في آخر الشهر، والخسوف يكون في الوقت الذي يكون فيه القمر يعني بدرا. وأما من ناحية التفسير الفلكي يذكرون أن تعلمون أن يعني آخر ليلة 15 يكون القمر مكتملا، تكتمل دائرته تماما ويمتلئ، فبمجرد ما تغيب الشمس يطلع القمر، تغيب الشمس من هنا يطلع القمر. ويقول أن القمر لما كان ضوءه يكتسب عن طريق الشمس فإذا توسط بين الشمس والأرض رحمه الله كأن الأرض تحجبه عن أن يكتسب ضوءه من الشمس، فعند ذلك يحصل له كما يقولون خسوف. نعم قال ثم فعل. نعم قال ورأى في صلاته تلك الجنة والنار. وعلى كل حال دائما أنبه على ما هو من ميزات عصرنا هذا، أن الناس لكثرة اطلاعهم وتطلعهم كذلك إلى التفسيرات هذه الفلكية، وربما لا يجدون أيضا من ينبههم على أن هذه آية من آيات الله عز وجل، المفروض أنها تبقى آية تخوف. الله عز وجل قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إلا تخويفا، المفروض الناس يفزعون إلى الصلاة ويتخوفون. نعم، بل ويشعرون بالتوحيد، هذان النيران الشمس والقمر بعض الناس يعبدهم. قال تبارك وتعالى نعم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، بعض الناس يعبدهم. نعم، فعندما يرى الناس أن الله عز وجل يتصرف فيهما هذا التصرف فيعلم بأن الله عز وجل هو الذي له تدبير الأشياء كلها وتصرفها كيف يشاء. نعم، فيفزع إلى الصلاة لرب العالمين تبارك وتعالى. نعم. قال ورأى في صلاته تلك الجنة والنار، النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، وهم أن يأخذ عنقودا من الجنة فيريهم إياه، ورأى أهل العذاب في النار، فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا، ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النار، ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النار، وكان أول من غير أو وكان أول من غير دين إبراهيم، ورأى فيها سارق الحاج يعذب. هذا كله رآه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة، ثم انصرف فخطب بهم خطبة بليغة حفظ منها قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن هذا مما جاء في الخطبة صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول لا داعي للخطبة، المالكي يقول ليس هناك خطبة في صلاة الكسوف. نعم. وقال لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، يعني في صلاته، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حتى رأيتموني تأخرت، يعني شافوه الصحابة لم تقدم كأنه يأخذ قطف، ورأوه كذلك تأخر، وهو قد تأخر لما رأى هكذا عذاب النار كما يفعل أي شخص يرى شيء مخيف فيتأخر عنه. وفي لفظ ورأيت النار، وهذا كذلك دليل لعقيدة السنة والجماعة التي فيها أن الجنة والنار مخلوقتان معدتان معدتا. نعم. لأن هناك من يقول من المعتزلة بأن كون الجنة والنار موجودين الآن وهم الآن فيهم، يعني ما فيهم وراهم موجودين الآن وعذابهم فيهم، قالوا هذا عبث لا يليق بالحكمة الإلهية، يعني قبل أن يدخلها أهلها فيها ما فيها من نعيم والنار فيها، والله عز وجل قال أعدت للمتقين، أعدت. إن هذا كذلك يدل على أنها الآن موجودة. نعم. وفي لفظ ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع منها، ورأيت أكثر أهل النار النساء، قالوا وبما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير، العشير هو الزوج، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. إذن هذه طبيعة في النساء، الإنسان إذا رآها يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، طبيعة في النساء، يعني لا يستغربها الإنسان. نعم. ومنها لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، مثل أو قريبا من فتنة الدجال. إذن فتنة عظيمة. نعم. هي سؤال الملكين يسألانه من ربك؟ ما دينك؟ من النبي الذي بعثك؟ يؤتى أحدكم فيقاله ما علمك بهذا الرجل؟ بهذا الرجل، قالوا بعض المنكتين على هذا الحديث، بهذا الرجل ما علمك؟ هذا كذلك السؤال لا يكون يتضمن بما يوحي إلى المسؤول بالجواب. واضح المزاد؟ قلنا أن السؤال لا يتضمن عبارة توحي بالجواب إلى المسؤول، تعاونوا على الجواب، وكان يقول له ما علمك بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بهذا النبي، قالوا بهذا الرجل، ويقصد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لو قال له ما علمك بالنبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون عون على الجواب ولا قرب للجواب. وأما لو قاله ما علمك بمحمد صلى الله عليه وسلم حمك الله كأنه أعطى الجواب مباشرة. لو قال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو قال المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أسأل الله عز وجل يثبتنا عند ذاك. نعم نعم ها؟ لا شك نعم واضح الكلام واضح في هذا. قال قريبا يعني كأنه جعلها يدونه جعل هذه الفتنة في القبر دون فتنة المسيح الدجال. وأن فتنة المسيح الدجال من أفوقها يعني دائما يعني إذا شبه شيء بشيء ما يدل على أن المشبه دون المشبه به. ولذلك مما يستشكل الصلاة إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم مما يستشكل معناها كأنه يعني تكون الصلاة على إبراهيم كأنها أقوى ولا فوق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فتنة المسيح الدجال هي فتنة لا شك فتنة عظيمة من أعظم الفتن. نعم كيف ليس فتنة وارثي الرجل ويقول له أحيي لك أبواك. هذا المسيح الدجال يقول للرجل أحيي لك أبواك. نعم يعني ربما الشخص كأنه يحل إلى أن يرى أبويه قد مات من سنين ويحيي له ويرى نعم يعني في الصورة كأنهما نعم أبواه هكذا يراهم بعينه. نعم ويقولان له أطيع هذا الرجل. هذه فتنة. يقول له أطيع هذا الرجل اتبعه من ثم يكثر أتباعه. لأن الناس على كل حال ربما أكثر أحوالهم مبنية على كما يقول المحسوس المشاهدة الملموس هكذا يتكلمون. ويأتي إلى الأرض خربة خربة بمعنى الأرض التي ربما مهجورة لا يرضى أحد أن يتخذها مسكن ولا كذا فيقول أخرجي كنوزك أخرجي. ولا بأس على كل حال معليش نبدأ قصة المسيح الدجال من أولها باختصار فقط مدام إن شاء الله الله. هذه القصة كذلك التي أقول أيضا من باب فقط التذكير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل والعصور على كل حال كلها في تلك الأزمنة كانت القصة محفوظة عندهم وكانوا من السنة أن من المفروض أن الأئمة من فوق المنابر يذكرون بها الناس ومن حين لآخر يعني يروونها. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله يعني ألف فيها كتابا مطبوعا اليوم بعنوان قصة المسيح الدجال من رواية أبي أمامة مفصلة نعم من أولها إلى آخرها. وكذلك أذكر على أن هذه القصة التي هي قصة المسيح الدجال ربما نحن تذكرون أن ذكرنا في الطرة مقطعا وهو ماذا عبارة في الطرة في حقائد ذكرنا بها نعم قول عمر رضي الله عنه ألا إن السيفع جهينة قد رضي من أمانته ودينه بأن يقال سابق الحاج فدان معرضا الدان بمعنى إذ تان افتعل من دان. نعم بمعنى كانوا يعني مهتمين باهتمام كبير جدا بحيث كان رجل يسمى سابق الحاج على شخص يعني ربما تكون عندها راحلة جيدة وهي طبعا لا ينالها ولا يحصل عليها إلا بمال باهظ. نعم فكان رجل يريد أن يكون له هذا الاسم هذا اللقب فيسبق الحج. ومعنى سبق الحج معنى أنه يكون أول من يحضر في الموسم ويستقبل الأفاقيين الذين من اليمن من الشام من العراق من كذا وكذا ويسألهم هل ظهر فيكم المسيح الدجال فيقول ما رأينا. وهكذا كل جهة حتى يجتمع له الخبر بأنه المسيح الدجال لم يظهر على وجه الأرض في أي جهة بعد ذلك يعلم في الناس على أن المسيح الدجال هذا العام لم يخرج في الأرض الناس يعني يأخذونه خبر هكذا يعني. فيقال لهذا الرجل الذي يعلن هذا الخبر هكذا في الناس سابق الحاج نعم. فشكه الناس إلى عمر هذا فقط يؤخذ منه على أنهم كانوا مهتمين بها اهتماما كبيرا نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما من نبي إلا وحذر أمته من المسيح الدجال، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه وصفا لم يصفه بها نبي من الأنبياء، يعني فصل فيه تفصيلا لم يفصله نبي، ذلك لأنه آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فمن جملة ما قاله صلى الله عليه وسلم فيه أنه من جهة الخلق عظيم الخلق، وأنه أفحش متباعد ما بين رجلين، وأنه مكتوب بين عينيه كافر يتهجاها كل مؤمن كاتب وغير كاتب كافر نعم. وأنه قبل خروجه هناك 3 سنوات، في السنة الأولى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها الله عز وجل للسماء أمسكي ثلث ماءك، ويقول الأرض أمسكي ثلث خرجك، وفي السنة الثانية يقول أمسكي للسماء ثلثي ماءك، والأرض أمسكي ثلثي خرجك، وفي السنة الثالثة يقول الله عز وجل للسماء أمسكي ثلاث ماءك، من لا تمطر شيئا، ويقول الأرض أمسكي ثلاث خرجك. فقال الصحابة رضي الله عليهم قال يا رسول الله وما طعام المؤمنين حينئذ؟ قال التسبيح والتهليل والتكبير. عند ذلك يخرج المسيح الدجال في هذا الحال الشديد نعم، يخرج المسيح الدجال وعنده جنة ونار. قال فأما ما ترونه الجنة فهو النار، وأما ما ترونه نارا فهو الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفة على كل مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يوما في حديقة هو اللي هو المسيح عفوا، كان أحد المشبهين به الذي كان في المدينة سمى ابن صياد نعم. وكان يوما ما في حديقة مع أمه، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، فقالت له أمه يعني انظر إلى محمد من ورائك، فالتفت فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال قد خبأت لك خبيئا. قال ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الدخان. الدخ هو الذي قال، ولكن لم يكمل على عادة الكهان، يعني ربما يكتفون فقط ببعض ما عندهم، ممكن الناس يكملوه ممكن الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قد خبأ لها صورة الدخان نعم. فبعد ذلك صار عمر رضي الله عنه وابنه ابن عمر ومعهم أبو سعيد الخدري كانوا يظنون بأن المسيح الدجال هو ابن صياد هذا الذي عاش في المدينة، ويقولون كذلك في روايات أنه اختفى وفي روايات أنه دفن نعم. بل كان أحيانا يصحب بعض الذاهبين إلى مكة ويقول لهم، وكان الصحابة رضي الله عنهم كأنهم يتحرزون منه ويعامل معاملة خاصة، كانوا يشكون في حاله. وأما الذين تيقنوا من حاله كالذين ذكرتهم فكانوا يتيقنون بأن هذا هو المسيح الدجال نعم. وكان هو يحتج على نفسه، يحتج لنفسه يقول بأن أليس المسيح الدجال لا يسكن المدينة، وأنا الآن أسكن المدينة. هذا المسيح الدجال قلت الذي في ذلك الوقت كان من صفاته أيضا أنه يخرج في هذا الوقت. ثم هو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رآه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف 10 آيات نعم. وأنه من رآه وأراد السلامة لا يتقصد إليه، يعني لا يذهب إلى مجامعه وأماكن وجوده ويقول أنا بغي نطلب بغي نشوف كذا كذا نعم، بل فلينأى عنه ليبتعد عنه نعم. هذا من جملة ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه من المسيح الدجال، وهو مسيح مقصود مسيح أن إحدى عينيه ممسوحة، وقيل مسيح أنه يمسح الأرض، أن كل الأرض يطوف بها من المسح، وأنه دجال من كذاب، وقبله 30 كذابا لا يأتي هذا الكذاب حتى يسبق أولئك كلهم، ليس يعني الدجاجيل الصغار هذا، وإنما الدجاجيل الذين كانت ممكن لهم وكانت لهم دولة وكان ربما لهم يعني طائفة من الناس يعني يتبعونهم ويقولون بقولهم، يدعي أولا النبوة ثم يدعي بعد ذلك الربوبية، ويجد طبعا من يجد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه يوما لعبت بهم السفينة في البحر فرمت بهم إلى جزيرة، فخرجوا في هذه الجزيرة وذهبوا إلى واحد من كواخها فوجد فيها يعني دابة مكسوة هلباء شعرا من أمامها، فقالت لهم اذهبوا إلى ذلك الرجل في ذلك الدير فهو إلى خبركم بالأشواق. فجاءه فأخذ يسألهم ما شأن بحيرة الطبرية، ما شأن كذا ما شأن كذا، وهم يجيبونه ووجدوه يعني مسلسل يعني موثق بالسلاسل. ثم لما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تميم بن أوس رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. عند ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال أنا إن صاحبكم تميم بن أوس الدوري أخبرني بخبر وافق الذي عندي. ففصل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المسيح الدجال تفصيلا نعم، وكان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لما رآه بعينه. تميم بن أوس الدوري رضي الله عنه رأى بعينه المسيح الدجال نعم في مكان وفي جزيرة. ربما كثير من الناس يقول اليوم أين هي الجزيرة والأرض قد اكتشفت وكذا وكذا. هذا المسيح الدجال طبعا في آخر الزمان بعدما يعني كل الأرض يمسحها ويمشي فيها جميعا، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتبعه يهود أصبهان وعليهم الطيالسة نعم، ويتبع كثير من الريف والنساء وأهل القرى والذين يجهلون حاله وما يسمعون من أخبار شيئا. قلت هذه القصة كانت محفوظة للرجال وللصبيان قديما معروفة، والناس في حذر من المسيح الدجال، بل في حذر من جميع الدجاجلة في الحق نعم. ثم يكون يعني أمره على يد المسيح عيسى عليه السلام، عندما ينزل المسيح عيسى عليه السلام ثم يصلي خلف المهدي من هذه الأمة، يصلي خلفه ثم بعد ذلك يخرج ويكون المسيح في ذلك اليوم خلف الباب. ثم عندما يرى المسيح عيسى عليه السلام يهرب، ثم يتبع المسيح الدجال إلى باب لد في دمشق فيضربه ضربة فيقتله، يقول المسيح عيسى عليه السلام هو الذي يقتل المسيح الدجال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه عندما قصة التي ذكرتها سابقا أنه مع أمه، قال له عندما رآه يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما قال ماذا خبأت لك؟ قال الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو، أن أنت هكذا يعني هكذا حالك وحال كل من هو كحالك من الكهنة. قال عمر دعني أضرب عنقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن يكونه فلن تسلط عليه، وإلا يكونه فلا خير لك في قتله، يعني إذا كان هو المسيح الدجال فلن تسلط عليه، الذي سوف يقتله هو المسيح عيسى عليه السلام، والذي يعني وإذا كان هو ليس هو فإذا لماذا تقتلوا شخص بريء ليس لك دليل على قتله نعم. قلت هذه باختصار. ويكون أعظم الناس شهادة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجل نعم يأتي به المسيح الدجال ويقول له تشهد أني أن الرب نعم، فيكفر به وينكر نعم، فيضربه ضربة في مفرق رأسه ويمشي رحمه الله بينهما نعم ليبين بأنه قد قتله نعم، ثم بعد ذلك يأمر به فيحيى ويقول له أتؤمن بأنني أنا الرب؟ يقول له ما ازددت فيك إلا يقينا، بمعنى أنك أنت المسيح الدجال. ثم يريد أن يضربه ضربة فلا يتمكن من ذلك، فيأخذه فيرميه فيما يرى الناس أنه نار ولكنه جنة نعم. هذا فتنة عظيمة جدا، كثير من الناس على كل حال يعني لا شك كما ترون يعني يتزلزل اللي بيكون عنده الإيمان القوي الذي يجعله يؤمن يقينا بأن هذا نعم المسيح الدجال نعم. لذلك أقول هذه القصة الشيخ العبان رحمه الله فصلها تفصيلا أكثر مما ذكرت، فهذا لا يغني عن العودة إليها في كتابها، والحمد لله كتابها أظنه موجود إن شاء الله متوفر نعم. واصل. قال وفي طريق أخرى لأحمد بن حنبل رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأن عبده وأنه عبده ورسوله، ثم قال: أيها الناس أنشدكم بالله، هل تعلمون أني قصرت في شيء من تبليغ رسالات ربي؟ لما أخبرتموني بذلك؟ لما أخبرتموني بذلك؟ فقام رجل فقال: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. ثم قال: أما بعد، فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر، إذا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الكسوف في الشمس والقمر، وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال. إذن هذا كان الناس موجود من عقائد الجاهلية، أنهم كانوا يعتقدون أن الشمس هذه تنكسف لموت عظيم أو لحياته، وإنهم قد كذبوا. ولكن سيما والنبي عليه الصلاة والسلام مات في ذلك يعني الشهر ابنه إبراهيم عليه السلام، مات في ذلك العام ابنه إبراهيم، فلربما كذلك الناس يتوهمون بأنها إنما كسفت لأجل موت ابنه. قال: ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى، يعتبر بها عباده، فينظر من يحدث منهم توبة، وأيم الله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقوه من أمر دنياكم وآخرتكم، وإنه والله أعلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال، ممسوح العين اليسرى. إذن لعله من ذلك سمي مسيحا، كأنها عين أبي يحيى لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة، وإنه متى يخرج فسوف يزعم أنه الله. نعم، فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلفا، ماذا تعرف من عمله سلفا؟ محل جر صالح من تضاف إلى جر مجرور، ماذا؟ محل نصب الحق، ها؟ ماذا؟ عبد الرزاق، ها؟ صيف. نعم، لم ينفعه صالح من عمله لجار مزرور، نعت لصالح، وسلف كذلك نعت ثاني، صالح من عمله سلف، سلف فعل ماضي، نعم نعت ثاني، ومن عمله جر مجرور نعت لصالح، صالح هذه نكرة وقع جر بعد مجرور بعدها، وكذلك سلف أيضا. قال: ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلف، وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس. إذن هكذا ذكر، وفي بعض الأحاديث فيه أنه يعني لا يستطيع أن يدخل لا إلى الحرم المكي ولا المدني كذلك ولا إلى بيت المقدس، بل بالنسبة للمدينة ثبت أن الله عز وجل يجعل على مداخلها ملائكة، يعني كل إذا حاول أتباعه أن يدخلها لا يستطيعون، بل المدينة سوف ترجف رجفة تخرج إليها جميع المنافقين الذين يكونهم من أتباعه ومن أصحابه، فترمي به إليه يخرجون منها. قال: وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون لزلزالا شديدا، ثم يهلكه الله عز وجل وجنوده حتى إن جذم الحائط أو قال أصل الحائط وأصل الشجرة لينادي يا مسلم يا مؤمن هذا يهودي أو قال هذا كافر. هذا بالنسبة للمقتل التي تكون بين المسلمين وبين اليهود، فتعالى فاقتله، قال ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم بينكم شأنها في أنفسكم وتساءلون بينكم لعلها هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، وحتى تزول جبال عن مراتبها ثم على أثر ذلك القبض. قال إسناده ضعيف. فهذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم من صفة صلاة الكسوف وخطبتها، وقد روي عنه أنه صلاها على صفات أخرى، إذن روي عنه أنه صلى على صفات أخرى، أو قال منها كل ركعة بثلاث ركعات. وهناك خلاف على كل حال، كذلك يذكر هل الركعة التي تكون ما عدا الركعة الأولى هل يكون في الفاتحة أم لا، أم مجرد القراءة؟ ولكن لعله إن شاء الله الصحيح أنها تكون في الفاتحة، معناه يركع الركعة الأولى هكذا الله أكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ مقدار سورة البقرة ثم يركع ويجلس ويكون في ركوعه أقل من قيامه ثم يقوم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والاستفتاح يكون في الأولى فقط الحمد لله رب العالمين، يقرأ الفاتحة. قال بعضهم لا يقرأ، ثم يأتي بمقدار آل عمران ثم كذلك يركع ثم يجلس مقدار ذلك ثم يقوم ثم يهوي إلى السجود. هذه الصفة التي ذكرها أولا. وفيه صفة أخرى أنه يأتي بثلاث ركوعات في ركعة واحدة وينزل ويسجد سجدتين ثم يقوم ويأتي بثلاث ركوعات كذلك ثم يهوي ويسجد سجدتين ويسلم. فإذا رأوها قد انجلت فذاك، وإذا لم يرأوها قد انجلت فيكمل ذلك بالتكبير والتسبيح والتهليل والاستغفار. نعم، ولكن لا يعيدونها مرة أخرى. قال أحناف إنما يركعتان فقط كسائر ركعات. قيل لهم هذه الأحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع أنه كان يركع. لا، قال هذه إنما كان فقط يرفعون هل ظهرت الشمس أم. هذا ربما تجدون أمثاله يعني عند الفقهاء عندما يجدون أن النصوص تخالفهم لا بد أن يتأولونها بشيء منها، لا بد أن الإنسان كله يتعرف على هذا النوع من الطرق. نعم، هذه النصوص واردة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثلاث ركوعات وهم قالوا لا في ركعتين فقط. نقول له ماذا الذي كان يفعله صلى الله ثلاث ركعات؟ قال إنما كان يلتفت فقط من أجل أن يعرف هل يعني ذهب عنها الكسوف أم لا تزال كاسفته. قالوا منها كل ركعة بأربع ركوعات، هذه كلها، ولكن أشهر الصفات ما قدمه. قال ومنها إنها كإحدى صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد، ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك. نعم، كأحدثي أحدثي ما من أحدث آخر أحدث آخر أنا آخر صلاة صلينا كأحدثي من آخر. ورد بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يقول كان ينظرون الأحدث في الأحدث أو نحو ذلك. قال ومنها أنها كإحدى صلاة كأحدث صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد، ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطا. قال الشافعي وقد سأله سائل فقال روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركعات في كل ركعة. قال الشافعي فقلت له أتقول به أنت؟ قال لا، ولكن لما لم تقل به أنت وهو زيادة على حديثكم يعني حديث الركوعين في الركعة؟ قلت هو من وجه منقطع، ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد، ووجه نراه والله أعلم غلطا. قال البيهقي أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير حدثني من أصدق. قال عطاء حسبته يريد عائشة الحديث. وفيه فركع في كل ركعة 3 ركوعات و4 سجدات. وقال قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عبيد بن عمير عنها 6 ركعات في 4 سجدات. فعطاء إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان لا باليقين. وكيف يكون ذلك محفوظا عن عائشة وقد ثبت عن عروة وعمرة عن عائشة خلافه؟ وعروة وعمرة أخص بعائشة وألزم لها من عبيد بن عمير وهما 2، فروايتهما أولى أن تكون هي المحفوظة. قال وأما الذي يراه الشافعي غلطا فأحسبه حديث عطاء عن جابر انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات في 4 سجدات الحديث. قال البيهقي من نظر في قصة هذا الحديث وقصة حديث أبي الزبير على أنهما قصة واحدة وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها مرة واحدة وذلك في يوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام. وهذا هو كذلك الذي ربما صح يبقى محل إشكال أن هذه الصلاة هي صلاة كسوف لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ومع ذلك اختلفت فيها الروايات بخلاف صلاة الخوف فإنها ثبتت عنه عدة مرات وعليه لا إشكال في كونها ثبتت بعدة صفات أكثر بكثير مما ثبت هنا في سيره. لكن صلاة الكسوف نعم مع ما كان هي صلاة طويلة جدا جدا ولذلك ممكن جد الإنسان يعني تختلف له بالنسبة لما ثبت هل هو ركوعان من 3 ركوعات. نعم بعض الناس ممكن يأتي النوم فيها بعض الناس ممكن جدا يعني يكون يعني في حالة من الإعياء الشديد جدا فيقاوم ونحو ذلك فيكون هذا اختلاف ممكن هذا هو سببه. نعم. قال ثم وقع الخلاف بين عبد الملك يعني ابن أبي سليمان نعم صح ليست هو في الحق لم يدرك حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تعود على إبراهيم وربما التبس لديه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم النبي قال ثم وقع الخلاف بين عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر وبين هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر في عدد الركوع في كل ركعة فوجدنا رواية هشام أولى يعني أن في كل ركعة ركوعين فقط لكن لكونه مع أبي الزبير أحفظ من عبد الملك ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية عمرة وعروة عن عائشة ورواية كثير بن عباس كثير ورواية كثير أقرأ عندك كثير بن عباس وعطاء بن يسار عن ابن عباس ورواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمر ثم رواية يحيى بن سليم وغيره. وقد خولف عبد الملك في رواية عن عطاء فرواه ابن جريج وقتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير 6 ركعات في 4 سجدات. فرواية هشام عن أبي الزبير عن جابر التي لم يقع فيها الخلاف ويوافقها عدد كثير أولى من روايتي عطاء التي إنما إسناد أحدهما بالتوهم والأخرى يتفرج بها عنه عبد الملك بن أبي سليمان الذي قد أخذ عليه الغلط في غير حديث. نعم، إن خلاصة هذا البحث على كل حال إسنادي أن الحديث الذي فيه ركوعان في ركعة واحدة أو الأولى بالصواب. نعم. قال: وأما حديث حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، قال: والأخرى مثلها، فرواه مسلم في صحيحه. ومما تفرد به حبيب بن أبي ثابت، وحبيب وإن كان ثقة فكان يدلس ولم يبين فيه سماعه من طاووس، فيشبه أن يكون حمله عن غير موثوق به، وقد خالفه في رفعه ومتنه سليمان المكي الأحول، فرواه عن طاووس عن ابن عباس من فعله ثلاث ركعات في ركعة، وقد خلف سليمان أيضا في عدد الركوع، فرواه جماعة عن ابن عباس من فعله كما رواه عطاء بن يسار وغيره عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في كل ركعة ركوعان. قال: وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخاري عن هذه الروايات الثلاث فلم يخرج شيئا منها في الصحيح لمخالفته، إنما هو أصح إسنادا وأكثر عددا وأوثق رجالا. وقال البخاري في رواية أبي عيسى الترمذي عنه: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. قال البيهقي: وروي عن حذيفة مرفوعا أربع ركعات في كل ركعة، وإسناده ضعيف. وروي عن أبي بن كعب مرفوعا خمس ركعات في كل ركعة، وصاحب الصحيح لم يحتج بمثل إسناد حديثه. قال: وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد الركعات، وحملوها على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مرارا وأن الجميع جائز، فممن ذهب إليه إسحاق بن راهوية ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن إسحاق الضبعي وأبو سليمان الخطابي، واستحسنه ابن المنذر الذي ذهب إليه البخاري والشافعي، والذي ذهب إلى البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه. يوم توفي ابنه. نعم. المنذر والذي ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى. والذي ذهب إليه الشافعي ثم محمد بن إسماعيل البخاري. فقط ترتيب وتقديم، فقط تقديم وذكر محمد بن إسماعيل البخاري من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته يوم توفي ابنه. نعم. قلت: والمنصوص عن أحمد أخذه بحديث عائشة وحده في كل ركعة ركوعان وسجودان. وقال في رواية المروزي: وأذهب إلى أن صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات، في كل ركعة ركعتان وسجدتان. وأذهب إلى حديث عائشة أكثر الأحاديث على هذا، وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب، وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية، وكان يضعف كل ما خالفه من الأحاديث ويقول: هي غلط، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم والله أعلم، وأمر صلى الله عليه وسلم في الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتاقة والله أعلم. نعم. لكل حال هناك بحث أيضا يضيفونه يسمونه صلاة الآيات. بعضهم قال بأن هذه الصلاة تصلى أيضا عندما تقع زلزال أو رياح شديدة كالإعصار أو شيء من هذه يعني الأمور التي الله عز وجل يخوف بعباده، الزلازل والإعصارات والرياح الشديدة الشديدة جدا. قال أيضا هذه آيات فسمها صلاة الآيات، أيضا يركع لها ركعتين. نعم، ولكن الصحيح أن هذه الصلاة إنما ثبتت فقط في الكسوف، إنما ثبت في الكسوف. ربما أخذوها من قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة أو نحو ذلك. نعم، إذن بعضهم يجيز أن تصلى هذه الصلوات في غير الكسوف، في غير الكسوف. نعم نعم نعم. ماذا؟ أيام في حقه ممكن جدا لا يلتفتون إلى هذا، ولكن هذا هو الذي يذكره بالمدام آيات، فيشتركوا تشتركوا مع هذه الأشياء الأخرى بأنها أيضا آيات. كلمة آية كأنه تعليل، تعليل للصلاة بالنسبة لصلاة الكسوف والخسوف. نعم، إذا نتوقف. نعم تفضل. نعم أم لا يختلفون في السجود؟ لا، ليس سجد واحدة، كل ركعة فيها سجودان، حتى في صلواتنا العادية لا توجد سجد واحدة. ولكن إذا ذكره بالإفراد لا يعني ذلك أنه سجد واحدة لا توجد، كله يعتبر سجدتان، كل ركعة حتى وإن كانت فيها ركعة في الركعة ركوعان أو فيه ثلاث ركوعات أو فيه حتى أربع ركوعات أو بعض الروايات خمس ركوعات، لكن اتفقوا على أنه سجدتان، كل ركعة فيها سجدتان. في السجودات إنما هي أربع سجدات، لكن الركوعات التي يعني وقع الخلاف فيها حسب الروايات، ولكن أصح وقلناه هو أنه في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، فيكون مجموع الركعات أربع ركعات أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجودات في كل سجدة في كل ركعة في كل ركعة سجدتان. نعم نعم نعم. يصليها وحده، هي في الحق صلاة جماعية. قلت المالكية والحنفية جوزوا أن يصلي الشخص وحده، بل ليس عندهم أن يصلي صلاة جماعة، سيما صلاة الخسوف، لأنها قد تأتي في وقت محرج. يعني هل يخرج الناس مثلا الساعة الواحدة أو الثانية إلى المسجد ليصلونها؟ فقالوا فهو وقت يعني يصليها الإنسان في بيته. نعم، ولكن الحق حتى النساء يخرجن ليصلينها مع الناس في المسجد. عند رؤية الكسوف ينادى لها بالصلاة جامعة، ثم يبادر الناس بها إلى الصلاة، مجرد ما يرونها يبادرون إلى الصلاة. في بعض الروايات في أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى صلاته، حتى قال بعضهم استفاد من قال هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوضوء، يعني مباشرة لما رأى هذه الآية فزع إلى الصلاة وذهب إليها. ولكن قلت نحن اليوم في هذا الزمن الذي نحن فيه الآن، يعني الناس صاروا ربما يخرجون إليها وربما يبقى يصوروا هذا المنظر الغريب الجديد الذي لا يعرفونه، ويقوى يتحدث بها فقط هكذا حديث يعني. نعم، ويبحق بالفرض آية من آيات الله عز وجل، مهما يكون إنسان لابد يحاول ويستشعر أنها نعم مما يخوف الله عز وجل به عباده. سبحانك اللهم وبحمدك، شهد الله أستغفرك الله. حبيب، ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أول نبدأ بهذا الورقات التي بحث فيها أخونا أحمد، مسألة اختلاف نية الإمام المأموم في الصلاة. اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة. نعم، تفضل. كان القرآن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد. فمن مباحث كتاب الصلاة مبحث اختلاف نية الإمام والمأموم، وهي مسألة معروفة مشهورة في كتب الفقه، وسنحاول من خلال هذه الورقات توضيح هذه المسألة وتقريبها للأفهام قدر المستطاع، والله المستعان وعليه التكلان. أولا، صورة المسألة. الأصل في المأموم أن يقتدي بإمامه في الصلاة نية وفعلا، لكن قد يخرج المأموم عن هذا الأصل ويخالف إمامه، وهذا الاختلاف قد يكون في الفعل وقد يكون في النية. ومحل كلامنا هو في اختلاف النية، بحيث تكون نية الإمام أداء صلاة معينة سواء فرضا أو نفلا، وتكون نية المأموم بخلافها. ويمكن تصور هذه المسألة أكثر من خلال ضرب هذا المثال. مثلا، إذا قام الإمام للصلاة بنية أداء فريضة العصر، فإن المأموم يقوم خلفه، ولكن تكون نيته أداء صلاة الظهر، فصورة الصلاة واحدة بين الإمام والمأموم، لكن نية كل منهما تختلف عن الآخر، والله أعلم. وحالات اختلاف نية الإمام والمأموم يمكن توضيحها في الجدول التالي: أن تكون نية الإمام فرضا والمأموم كذلك فرضا، لكن نية الإمام مثلا صلاة عصر، ونية المأموم صلاة الظهر. الاختلاف في النية من الفرض والنفل: نية الإمام صلاة الفرض، ونية المأموم صلاة النافلة. وكذلك اختلاف في النفل والنفل: نية الإمام صلاة التراويح، ونية المأموم راتبة العشاء. وكذلك اختلاف بين النفل والفرض: نية الإمام صلاة التراويح، ونية المأموم صلاة العشاء. وكذلك الاختلاف في الأداء والقضاء والعكس: نية الإمام أداء صلاة الظهر، ونية المأموم قضاء ظهر فائت. وكذلك اختلاف بين المسافر والمقيم: الإمام يقصر الصلاة للسفر، والمأموم مقيم يتم الصلاة. ويمكن تقسيم البحث إلى قسمين: قسم متفق على
العكس، عكس هذه الصورة الأخيرة،
مسافر
عكس هذه الصورة الأخيرة.
نعم، مسافر مقيم والعكس.
المسافر
مسافر والمقيم، يعني يكون مسافر إمام والمأموم مقيم، والعكس أن يكون الإمام مقيما والمأموم مسافر.
ماذا يترتب عليها؟
هذه أمثلة سيأتي إن شاء الله توضيح. يعني هذه صور اختلاف نية الإمام والمأموم. سيأتي حكمه. قال: ويمكن تقسيم البحث إلى قسمين: قسم متفق على جوازه، وقسم مختلف فيه. القسم الأول: الحالات المتفق عليها، ويندرج تحت هذا القسم صلاة المتنفل خلف المفترض، وصلاة المسافر خلف المقيم والعكس، يعني صلاة المقيم خلف المسافر. قال ابن عبد البر رحمه الله كما في التمهيد: قالوا: وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة لا يختلفون في جوازها. وقال في الموضع نفسه: وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء، وفي ذلك دليل على أن النيات لا تراعى في ذلك، والله أعلم. وفي الموسوعة الكويتية أما اقتداء المتنفل خلف المفترض فجائز عند جميع الفقهاء. وجاء في الموسوعة الفقهية يجوز اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وخارج الوقت باتفاق الفقهاء. فإذا أتم الإمام المسافر
مشهور على كل حال يعتمد عليها في البحوث تذكر كثيرا
يعني فيها الإحالات إلى كتب الفقهية.
ماذا؟
يعني هم يذكرون الأقوال ويحيلون إلى الكتب والمصادر.
هي مجرد فقط جمع ولكنه بطريقة الموسوعات وكانوا يسمونها قديما دائرة معارف نعم. وعندها اسم مشهور مثلا في البحوث بالفرنسية اسمها أنسيكلوبيدي هكذا كده دائرة معارف أو موسوعة معارف ممكن تكون في الفقه ولا في العلوم الشرعية ولا تكون في علم العلوم نعم ولا تكون عامة نعم أصل.
وجاء في الموسوعة الفقهية يجوز اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وخارج الوقت باتفاق الفقهاء. فإذا أتم الإمام المسافر صلاته يقول للمصلين خلفه أتموا صلاتكم فإني مسافر، فيقوم المقتدي المقيم ليكمل صلاته ويعتبر في هذه الحالة كالمسبوق عند أكثر الفقهاء. كذلك يجوز اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت بلا خلاف، وحينئذ يجب عليه إتمام صلاته أربعا متابعة للإمام. أما اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت فلا.
نعم هذه حالة متفق عليها ذكر هذه الصور قال التي اتفق عليها. نعم نعم إذا كان يعني تقصد صاحب ولم يشير إلى هذه النقطة يعني في حالة ما أنت تقصد لعله يعني أدرك مع الإمام من أول الصلاة. وأما إذا أدرك مثلا ركعتين الأخيرتين فقط أو أدرك الركعة الأخيرة ففيه من يقول، ولكن يعني الخلاف لا يرجع إلى نفس الاقتداء، يرجع إلى كيفية يعني الإتيان بالصلاة فقط، يعني الاقتداء نفسه لا خلاف فيه، وهذا هو بحثه، بحثه ليس في قضية كيفية القضاء ونحو ذلك. نعم كأنه أشار إلى الراجح فقط وليس هو كذلك الذي عقد من أجله يعني العنوان قال الحالات المتفق عليها. ولكن هذا وحينئذ هذا لا يدخل في تحت العنوان، هذا إضافة فقط.
هذه تابع للنقل وليس في قصد في البحث.
نعم يعني
البحث هو يتعلق بجواز الاقتداء بالمقيم أو لا يجوز.
نعم.
هذه حالة متفق عليها أنه يجوز اقتداء به سواء أدرك من أول الصلاة أو أثناء الصلاة.
أي نعم.
لكن إذا أدركه من أول الصلاة يجب عليه أن يتم أربعة متابعة.
يعني هذا الراجح.
نعم.
وليس محل اتفاق.
نعم ليس محل. لأن الأصل هو في جواز الاقتداء.
نعم.
أما اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت.
ويكفي في توضيحها قوله وحينئذ يعني يفيد بأنها في حقها إنما هي معلومة متبرع بها خارج عن عنوان يعني القسم الأول هذا. وهو قال الحالات المتفق عليها وذكر كذلك يجوز اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت بلا خلاف. هنا يندرج تحت كلامه وتحت عنوانه. زيادته حينئذ يجب عليه إتمام صلاته أربعا متابعة الإمام. هذه فائدة يعني ربما لا تندرج تحتها. نعم وليس فيها محل اتفاق. نعم لماذا؟ ها؟ لكن واحد مسافر مقيم، ها؟ لكن واحد مسافر مقيم، المطابقة التي تقع بالإمام المأموم أن يكون الإمام المأموم صلاتهما مقيما ولا مسافرا قضاء أو أداء في كل الصور. فإذا اختلف عليه في شيء من هذا هناك يعني جهة من جهات اختلاف موجودة. أنت مثلا مقيم تصلي خلف مقيم الظهر في وقتها وليس هناك صورة من صور تختلف فيها هنا. نعم ولكن يعني اختلافه ما في جهة من الجهات اختلاف. نعم
نية نية لكن يصلي بنية أنه مسافر والآخر أنه مقيم.
نعم وإن كان كذلك يمكن أن يسأل سؤال آخر. وليس لازما في الحقة للمسافر أن ينوي أنني أنا مسافر ويصلي بصلاة إمامه. قال هب أن إمامي مقيما وأنا مسافر أتمك إتمامه، هب أن إمامي مسافرا وأنا مسافر فأسلم عند سلامه. لا يضر أنه قال لا بد لك تعرف لك أن إمامك مسافر لمقيم. الصحابة رضي الله عليهم سافروا حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يدرون صفة حجه حتى لما وصل إلى مكة قال من لم يكن قد ساق الهدي فليتحلل بمعنى ليجعلها عمرة ثم يحرم بعد ذلك. ثقل على الصحابة رضي الله عنهم هذا وهم عندما أحرموا معه ما كان يدرون صفة حجه هل هو قارن هل هو مفرد هل هو متمتع. ليس شرط أنت تجد وراء إمام تقول الله أكبر وليس لابد تقول الله من شعف ذلك مسافر ولا مقيم. من لابد أن أنت تصلي أنت 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 مأموم خلف إمام تصلي بصلاة إمامك. ليس لابد أنك أنت تنوي السفر تنوي أنك تصلي صلاة مسافر إذا كنت وحدك طبعا. ولكن إذا كنت خلف إمام فأنت تصلي بصلاته. ولا ممكن هو الإمام مثلا بعض الناس يستشكلون هذا يقول لك احنا سلم الامام من بعد تشكيل يقول مش رايك ما جمع لك نجمع يقول لي واحد والله ما نبنيش الجمع من الاول. لا يضر من ذلك الوقت يقومون الى الصلاه الثانيه يصلون ولو لم ينووا الجمع من اولها. يعني لا يشترط في الحق ان المسافر خلف الامام انه هو يعني يقول انا اصلي بصلاه الامام بس إذا أتم وأنا مسافر فأنا أتم صلاتي. وإذا كان هو مسافر فأنا أصلي خلفه صلاة مسافر. وليس لازم الإمام يقول لجماعة أننا مسافرين من الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتموا صلاتكم فإن أقوموا صفر. يعني هذا يعني بأنهم دخلوا معه وهم ربما لم يميزوا هم إنما يصلون بالصلاة التي هم فيها. قال إذا كان الإمام صلى بنا نحن مقيمين إذا صلى بنا مسافر في السفر عذره هو ليس عذرنا نحن فنحن نكمل صلاته. وإذا صلى كذلك مسافر خلف مقيم فالاقتداء بالإمام يلزم أنك تتم صلاتك. هذه نقطة كذلك تحتاج إلى واسط
يعني كونها من الحياة المتفق عليها.
نعم
أن الأمر
المتفق عليه أنه نعم ممكن جدا هكذا نقول يعني أن ما دام متفق عليها واصل.
القسم الثاني أما اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت فلا يجوز في صلاة رباعية عند الحنفية لأن المسافر بعد فوات الوقت تقرر أن فرضه ركعتان فيكون اقتداء مفترض بمتنفل. يعني هذه الصورة عند الحنفية خارج عن الاتفاق وهي إذا كان مسافر يقتدي بالمقيم خارج الوقت. القسم الثاني الحالات المختلف فيها، ويندرج تحت هذا القسم صلاة المفترض خلف المفترض وصلاة المفترض خلف المتنفل واختلاف النية في الأداء والقضاء. هذه الحالات اختلف فيها أهل العلم على قولين. الأول المانعون، جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية وهو المختار عند الحنابلة على عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن. ومقتضى الحديثين أن لا يكون الإمام أضعف حالا من المقتدي، ولأن صلاة المأموم لا تؤدى بنية الإمام فأشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر، ولأن الأصل أن الإمام إذا كان أقوى حالا من المقتدي أو مساويا له صحت إمامته اتفاقا. أما إذا كان أضعف حالا كأن كان يصلي نافلة والمقتدي يصلي فريضة، أو كان الإمام معذورا والمقتدي سليما، أو كان الإمام غير قادر على القيام مثلا والمقتدي قادرا، ففي هذه الحالات لا يصح الاقتداء به. هذا مذهب الجمهور يعني بناء على الحديثين السابقين، وكذلك هذه القاعدة أن لا يكون
فلا تختلف عليه. لكن ما محل استعمال حديث الإمام الضامن؟
بمعنى أن صلاته تضمن صلاة المقتدي، والشيء لا يضمن ما هو فوقه.
لا يضمن
ما هو فوقه. يعني هم قالوا بأن الإمام لابد أن يكون أقوى حالا من المقتدي. أما إذا كان الإمام يصلي نافلة والمقتدي المأموم يصلي فريضة فهنا المأموم أقوى حالا من الإمام فلا تصح. يعني لا يصح الاقتداء.
وصف. هم كأنهم أضافوا إليه قاعدة هذه التي قال أن يكون الإمام أقوى حالا من المأموم، لأن هذا الحديث كأنهم جمعوه مع حديث الإمام ضامن ليفيد مسألة واحدة. جموع الحديث نعم.
الله في القول الثاني جواب على الحديث.
جواب على؟
حديث هذا الذي استدل به الجمهور. القول الثاني. قال الثاني المجيزون. قال وذهب الشافعية إلى صحة الائتمام في هذه الحالات، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، بشرط توافق نظم صلاتيهما، فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم يصح الاقتداء بذلك على الصحيح لمخالفته النظم وتعذر المتابعة. وذهب إلى هذا القول الظاهرية وابن تيمية والصنعاني والشوكاني وابن باز وابن عثيمين وغيره من أهل العلم، ويشهد لهذا الأحاديث الصحيحة، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. رواه مسلم. وحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب اتحاد نيتي الإمام والمأموم، فيكون لكل واحد منهما نيته كما يدل عليه الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، كما في مجموع الفتاوى ورسائل العثيمين. وأما الجواب على الحديث الذي استدل به الجمهور فقال الصنعاني رحمه الله الحديث لم يشترط المساواة في النية، فدل أنها إذا اختلفت نية الإمام والمأموم كأن ينوي أحدهما فرضا والآخر نفلا أو ينوي هذا عصرا والآخر ظهرا أنها تصح الصلاة جماعة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والاختلاف المراد به الاختلاف في الأفعال كما جاء مفسرا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.
نعم. نعم. متنفل خلف مفترض. مختلف فقط. اختلف في النية. هو يعني الذي يصلي خلف الإمام الذي هو مفترض، ومفترض نعم، ولكن صلى الصلاة خارج وقتها، وأنت تصلي خلفه قد صليت فريضتك في البيت وحدك خوف خروج الوقت، ثم أدركت الإمام جماعة تصليها تكون لك نافلة. لأنهم فريضة نعم، ولكن هؤلاء لا يعتبرون ذلك الكلام القوة ونحو ذلك الكلام في القول الأول. القول الثاني ليس في هذا، القول الثاني ليس في هذا الكلام أنه أقوى ولا ما أقوى. قال لك في القول الأول اللي هو قول الحنفية والمالكية. لماذا استشكلوا؟ نعم، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت استشكلت قلت من هو أقوى هكذا، ولكن من ذكر هذه العلة؟ لا، القول الأول هذا، القول الأول الذي في الأحناف المالكية. ولكن القول الثاني جوزها مطلقا، والاختلاف إنما إذا كان في الأفعال فقط، هو الذي كما قال ابن تيمية رحمه الله: لا مانع من أن يصلي مفترض خلف متنفل أو متنفل خلف مفترض إلا إذا اختلفت كيفية الصلاة فقط. مثلا أنت تصلي خلف من يصلي الكسوف مثلا، ولا خلف من يصلي الجنازة، ما تستطيع أن تصلي خلفه. ها؟ قول أول. أنت الآن في القول الثاني، قول الثاني يجيزون. سأل في السلة قول الثاني لا يساعد من؟ قول الثاني لا يساعدهم. نعم يساعدهم ولا ما يساعدهم؟ لا يساعدهم. لا، ولكن أنت كيف أنت هي صورتهم هي الأولى لا تعنيهم. جاوب أحمد. نعم. هو كأنه ممكن لما لست عنده النسخة كأنه ظننا بأننا ونحن في القول الثاني نستعمل نفس أدلة القول الأول. القول الأول هو الذي ممكن تلزمهم بهذا الحديث. القول الأول يمكنك نعم أن تستعمل معهم هذا الحديث، قال ها هو الحديث يدل على جواز ما قلتم أنه لا بد الإمام يكون أقوى لأنه هو الذي يكون ضامنا ويصلي فريضة والذي خلفه يصلي نافلة أو عكسها كذلك. هذه أدلة ترد على القول الأول، قول الأحناف المالكية الذين قالوا بلي لا يجوز، لا يجوز للمتنفل للمفترض يصلي خلف المتنفل. سؤال فهمت ولا زال؟ نعم. نعم. هذا لا علاقة له بالنية. في الأفعال. إذن الاختلاف الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تختلفوا عليه، أي المقصود في الأفعال، لأن ما ثبت من صور يدل على أنه نعم يجوز أن يكون هناك اختلاف في النية، ولا ثابت على كل حال، نعم ثابت بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به، إذا صلى أحدكم في بيته وجاء إلى مسجد جماعة ولم يصلي فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. إنسان مثلا خرج من بيته وكان قد صلى وجاء إلى مسجد حي من الإحياء ووجدهم يصلون، لا يقول أنا صليت، فليصلي خلفهم تكون هو له نافلة، نعم وهم يصلون فريضة. وكذلك ما ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا واضح صريح، ها كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، يعني فتكون هو يكون هو متنفلا وهم مفترضون خلفه. ها مسبوق، ها المسبوق خلف الإمام كيف يكون قضاء؟
المسبوق خلف الإمام هل ينوي ركعة الإمام أو ينوي ركعة
الإمام؟ ماذا ينوي؟
ركعة الإمام
المسبوق
ركعة الثانية والثالثة،
ها
المسبوق ركعة الإمام يترتب على الأداء للإمام، وإذا كان ينوي ركعة ركعة الإمام يترتب على القضاء المالكي، إذا كان ينوي مع الإمام
ها؟
ترتب عليها الأداء إتمام.
لا لا يا سلمى أدخل بخلاف، هذه هو الإمام والمأموم كل واحد منهما يصلي نفس الصلاة و لكن المسبوق كذلك، المسبوق صورة من صور المأموم، المسبوق صورة من صور المأموم. لا القضاء ليس هنا قضاء، القضاء الذي تقصد أنت هو يعني المذهب، في المذهب المالكي هذه قاعدة أظن كلفت بها واحد من ضابط من ضابط ذكرناها، أظن واحد عنده القاعدة، هل ما أدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته أم آخر صلاته؟ عندك رضوان ولا ما عندك؟ من عنده؟ كن عنده القاعدة، واحد عنده القاعدة، ها هل ما أدركه الإمام مأموم مع إمامه هل هو أول صلاته أم آخر صلاته؟ هذه ضابط من الضوابط، أو عند واحد عند الياس أيوه نعم، هذه القاعدة الفقهية التي يرجع إليها الخلاف، ما أدركه المأموم مع إمامه هل ما أدركه هل يجعله هو أول الصلاة أم يجعله آخر الصلاة؟ ها؟ أي نعم، ولكن هذا ليس لازم أن يشترط المأموم للإمام، مش لو يشترط المأموم هذا يعني الإمام يعني المأموم يعني ينوي، ربما المأموم لا علاقة له به، ومن عامة المسلمين منكم لا يعرف هذا الخلاف أصلا ولا يعرف هذه المسألة، والمهم يصلي يقول أنا أصلي خلف إمامي صلاة الظهر وأنا مسبوق بركعة أو ركعتين أو كذا من ركعات، ولا ينوي شيء، وإنما ينوي أنه يصلي الظهر خلف إمام يصلي الظهر. ها؟ ها؟ نعم هم المالكية فقط كأنهم راعوا الخلاف فقالوا، لأنه الجمهور كأنهم منقسمون إلى قسمين، منهم من قال يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال، ومنهم من قال بالعكس، المالكي قال يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال. فقط له، يعني كأنما رأى الخلاف فقط. نعم
من الشيخ كذلك الصورة، وهو أن المسافر إذا أخر مثلا صلاة المغرب خلف مقيم يصلي العشاء، شيخ في هذه الحالة كيف يصلي؟
هذه الأحكام مسألة تقريبا فيها فتاوى، فقط فتاوى لأهل العلم، بعضهم يجيز له أن يصلي خلفه، يصلي خلفه صلاة العشاء أو يصلي خلفه صلاة المغرب، نعم، ولكن يبقى الإشكال فقط عندما يعني يصلي الإمام 4 ركعات وأنت تصلي المغرب، سيما إذا أدركتها من أول الصلاة، فيكون مشكل صراحة، هل تسلم في الثالثة ولا ماذا تفعل؟ نعم، وإنما الفتوى في الحق التي هي منقولة عن الشيخ العثيمين وممكن غيره من أهل العلم على كل حال، أنك التي في السؤال الوارد عليه هو من لم يصلي لا المغرب ولا العشاء وأدرك إماما يصلي العشاء من أول الصلاة، فإذا كانت الركعة الثالثة يجلس هذا المسافر ويسلم، يأتي بالتشهد ويسلم، ثم يدرك إمامه في الركعة الأخيرة ويضيف إليها أخرى ويسلم، وهنا الخلاف، هل يدرك إليها ركعة واحدة أم أنه يتمم صلاته يعني عشاء؟ هنا كذلك خلاف طفيف أيضا، لكنها فتوى فقط، يعني قرأتها قديما كلها عن الشيخ العثيمين، والخلاف كذلك فيها جاري، أظن حتى الشيخ البنا رحمه الله عنده فتوى فيها على أنه يعني يتمم صلاته، ليس فقط يضيف إليها واحدة ثم يسلم، وهذه قلت من قول أنه شخص لم يصلي للمغرب والعشاء وأدرك إمام يصلي العشاء من أول صلاته، في الركعة الثالثة إذا قام الإمام إلى الرابعة يبقى هذا المسافر فيأتي بالتشهد ويسلم ويدرك إمامه في الركعة الأخيرة فيضيف إلى أخرى ويسلم معه أو يكمل صلاته كأنه صلى خلف إمام يصلي العشاء فيصلي بصلاته. نعم، إذن قد توقفنا في حصة في كسوفنا. معلش عندنا أسئلة قبل مصطفى، صف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين من حيث موضع الصلاة والتزين باللباس والاغتسال وتعجيل الصلاة أو تأخيرها والنداء للصلاة والنافلة قبلها. صف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين من حيث موضع الصلاة والتزين باللباس والاغتسال وتعجيل الصلاة أو تأخيرها والنداء للصلاة والنافلة قبلها.
نعم، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة العيدين في المصلى.
نعم،
وكان إذا كان يوم العيدين لبس أجمل الثياب.
إذن كان يصلي خارج البلد مع أنه كان صلاة في المدينة، والصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة، 1000 صلاة تعدل، مع ذلك كان يتركه ويخرج ليصلي خارج المسجد النبوي، إلا ما يروى أنه صلى مرة بسبب المطر. نعم، إلا مكة فإنه يصلى في الحرم، إلا مكة فإنه يصلى في الحرم. نعم، إذن نفرض أن صلاة العيدين تكون خارج المساجد، تكون في المصليات خارج البلد. نعم، إذن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واصل،
وكان يلبس
التزين
نعم كان يلبس أحسن الثياب، ربما فربما لبس بردين أخضرين أو لبس حلة حمراء.
نعم إذن كان ربما صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء وكان يتجمل، تجمل هذا أمر في داخل في معنى الأعياد، الأعياد كلها على كل حال عند جميع الأمم تحمل معنى التجمل والتزين والفرح وإظهار السرور ونحو ذلك، فيتجملون لها. نعم واصل.
نعم
الاغتسال.
وكان كذلك صلى الله عليه وسلم من هديه الاغتسال لصلاة العيدين غسالة تنظف، وكان من حيث الأداء
أول اغتسال على كل حال الاغتسال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومن فعل هذا نعم إذا ما يروي فيما غير صحيح. نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لهما، ولكن من اغتسل اغتسال تنظف فهو كذلك مروي عن ابن عمر شيء من ذلك، فلا بأس سيما إذا رأى نفسه أنه متسخ ونحو ذلك. نعم 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 وكذلك الاغتسال وتعجيل الصلاة أو تأخيرها.
أما تعجيل الصلاة وتأخيرها فكان يوم عيد الفطر يؤخر الصلاة،
نعم،
وكان يوم الأضحى يعجل الصلاة. وأما من حيث الأذان فإنه كان إذا انتهى إلى المصلى بدأ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة،
لا قول الصلاة جامعة. إذن فلم يكن صلى الله عليه وسلم نداء معين كما هو بالنسبة لباقي الصلوات، ولا كذلك كان يقول الصلاة جامعة كما يعني ثبت عنه ذلك في صلاة الكسوف. نعم والنافلة قبلها.
نعم ولم يكن من هديه هو ولا أصحابه رضي الله عنهم أن يصلي قبلها ولا بعدها.
نعم إذن ليست لصلاة العيدين نافلة لا قبلها ولا بعدها. الكريم أذكر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما تتميز به صلاة العيدين عن سائر الصلوات. أذكر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما تتميز به صلاة العيدين من سائر الصلوات أو عن سائر الصلوات.
من ذلك أنه كان يخرج إليها ماشيا.
نعم
إلى صلاة العيدين.
نعم
وكذلك كان يخالف الطريق.
نعم
في صلاة العيدين. قيل في الحكمة في ذلك عدة أقوال، منها لتظهر شعائر الإسلام.
هذا لما عليش تركه أن نتكلم فقط على الصلاة، على الصلاة الصلاة. نعم
صفة الصلاة.
نعم
نعم كان
ما تتميز به صلاة العيدين عن سائر الصلوات.
كان يكبر في الأولى، يكبر في صلاة العيدين أو يقدم، يعني يقدم الصلاة على الخطبة. وكان في صفة الصلاة يكبر سبعا مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية يكبر خمسا، يكبر خمسا ثم يقرأ كذلك في الركعتين بقاف واقتربت أو بسبح والغاشية. ثم بعد ذلك ينصرف إلى الناس فيعظهم ويذكرهم، ثم بعد ذلك يعني يعظ النساء، ينصرف إلى النساء فيخصهم بموعظة.
قلنا هذا ما تتميز به هذه الصلاة عن سائر الصلوات. أه؟ لكن ليس في الصلاة. نعم إذا قلنا لم يتخذ منبرا فذلك ليس أمر يخص بالصلاة. نعم سمير ما لي حق بتشك. ها؟ ماذا؟ ذكرناه ذكرناه في السؤال الذي قبله. هل يصح حديث كل أمر ذي بال؟ وما هو هديه صلى الله عليه وسلم في افتتاحيات خطبه؟ وهل ثبت افتتاحها بالتكبير؟ عبد الحق، هل يصح حديث كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بحمد الله حديث هكذا؟ نعم. وما هو هديه صلى الله عليه وسلم في افتتاحيات خطبه؟ وهل ثبت افتتاحها بالتكبير؟ نعم.
حديث هذا ضعيف ليس صحيح. كل أمر ذي بال لا يبدأ به بسم الله فهو أجدم. وكان يفتتح خطبه بالحمد لله ولم يثبت عنه بالتكبير.
نعم، إذن لم يثبت عنه أنه ميزها بأن يفتتح بالتكبير كما هو عادة كثير من الخطباء. السؤال الذي يليه: صح أنه كان صلى الله عليه وسلم يخالف في خروجه إلى العيد ودخوله بين الطريقين، واجتهدوا في تعليل هذه المخالفة، أذكر أقرب العلل إلى الصواب. رضوان.
نعم، ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الصلاة ماشيا ويخالف الطريق، وقيل الغاية من هذا هو السلام على أهل الطريقين، وقيل لقضاء حوائجهم، وقيل لينال بركة من في الطريقين، وقيل كذلك ليغيظ المنافقين.
لينال بركته. نعم،
وقيل كذلك ليغيظ المنافقين، وقيل كذلك ليظهر شعائر الإسلام.
إذن أقربها إلى الصواب
ليظهر شعائر الإسلام.
نعم، أو يتصدق على فقراء الطريقين. نعم، كل هذه على قال ابن القيم. نعم، سؤال أخير. نعم، أذكر صيغة تكبير عينها ابن القيم في تكبير العيدين، ومتى يبتدئ التكبير ومتى يختم في عيد الأضحى؟ القدر. اذكر صيغة تكبير عينها ابن القيم في تكبير العيدين، ومتى يبتدئ التكبير ومتى يختم في العيدين؟
الصيغة هي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الأولى مرتين فقط، تذكرت ثلاثة. نعم، إذن هذه الصيغة، مع أنه كذلك لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها كانت مستعملة في الصحابة رضي الله عنهم. إذن قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الكسوف. ما ثبت عنه أنه كان؟ ليس مرتفع على كل حال، يعني يكون في معنى المنبر إذا ممكن، مصطبة أو كما يقولون أو نحو ذلك، مكان فقط من أجل أن يبرز. ولكن لم يثبت أنه كان يخرج له منبر، ولا جعل منبرا مبنيا كما فعله مروان. نعم، كما بلله كثير بن الصلت. نعم، فلم يثبت شيء من ذلك. نعم، ولكن كان يعني كما وصفوا كلمة نزوله، كأنه ربما إذا كلمة نزول تقال إذا كان الشخص في مكان مرتفع. نعم، فكأنها مصطبة، ما كان فقط متميز مرتفع ليصعد عليه فقط. نعم نعم تفضل. نعم لسا نعم هذا المروي عنه. نعم، ولكن روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا من بداية ذي الحجة يبدأون التكبير ويذهبون في أسواق أبو هريرة وابن عمر، وكان الناس يكبرون بتكبيره. نعم، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الكسوف. قال: لما كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها، فتقدم فصلى ركعتين، قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وصورة طويلة، جهر بالقراءة ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه من الركوع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وقال: لما رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. هذا كذلك نستدل به على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ويقول كذلك معها ربنا لك الحمد، لأن المشهور بين الناس أن ربنا لك الحمد لا يقولها إلا الأم، وأن سمع الله لمن حمده لا يقولها إلا الإمام. ثم أخذ في القراءة، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم سجد طويلة فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان، فاستكمل في الركعتين أربع ركعات وأربع سجدات. ركوعات أربع ركعات وركوعات. فاستكمل في الركعتين أربع ركوعات. إذن كأنه نعم ممكن جدا يكون هذا أصوب، لأن هذا إنما هو ركوع في ركعة، ركوعين في ركعة، وهذه أشهر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات صلاة الكسوف. والكسوف انتبه جيدا، المؤلف رحمه الله دخل مباشرة في صفة الصلاة ونحو ذلك، الكسوف، ويقال كذلك الخسوف، بعضهم لم يفرق بينهما، قال الكسوف والخسوف هما بمعنى واحد، وبعض أهل العلم قال الكسوف إنما يكون للشمس والخسوف للقمر، ولكن المعنى اللغوي فيه أن الكسوف غير الخسوف، الخسوف معنى الغياب، فخسفنا به وبداره الأرض، خسفت بمعنى غابت به، وأما الكسوف فهو تغير، ربما تغير إلى السود، قالوا كسف. نعم، في القرآن الكريم ورد الخسوف وخسف القمر وجميع الشمس والقمر، وبعض أهل العلم قلت يطلق الكسوف على الشمس بخصوص والخسوف على القمر، وبعضهم يطلق عليهما معنى، ولكن بعضهم وفق بينهما فقال إذا كان هو مجرد تغير لون فهو كسوف سواء مثل الشمس أو القمر، وإذا كان غياب لها كلي أو جزئي فيقال له خسوف، وأحكامهما واحدة سواء كسوف الشمس أو خسوف القمر، أحكامهما واحدة، وذلك إذا ظهر وعلمنا به نبادر إلى الصلاة، يعني يصلي الناس، لكن اختلفوا هل تصلى هذه الصلاة جماعة في المسجد كما ذهب إليه الشافعي والحنابلة العام، أم أنه يصلى فرادى كل واحد يمشي لداره ويصلي، ولا يمشي للمسجد ويصلي كل واحد وحده؟ نعم، والصحيح أنها تصلى جماعة. واختلفوا كذلك هل القراءة فيها تكون جهرا أم تكون سرا، والصحيح أنها جهرا يجهر فيها، كما هي الصلوات التي تكون جماعية كصلاة العيدين وصلاة الجمعة نعم والاستسقاء، كل هذه الصلوات معروف فيها ولو كانت نهارية. وبعضهم قال إذا كان الخسوف فيصلى فيه بصلوات الليل جهرا، وإذا كان الكسوف فيصلى بصلوات النهار سرا. نعم، والراجح ما ذكرته. نعم أيها حكمها. نعم، تكلموا كذلك العلماء في حكمها، فالمشهور عند العلماء أنها سنة مؤكدة، لكن الصح أنها واجبة، أنها واجبة لثبوت الأمر به، أمر بالنفس لثبوت الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فصلاة وذهب إليه كثير محقق أنها واجبة ليست صلاة. نعم ها؟ لا ليس واجبة، واجبة يعني كل من شهدها أن يفزع للصلاة، ليس فرض كفاية، واجبة في جماعة كوجوب الجمعة. نعم، بشرط أن يكون في وقتها في المسجد، في المسجد جماعة في المسجد، يعني يذهب الناس إلى المسجد ويجتمعون في المسجد وينادى الصلاة جامعة فيصلونها في المسجد، ووقتها منذ ظهور الكسوف أو الخسوف، وينتهي وقتها عندما يغيب، عندما يذهب، حتى إذا ذهبهم في الصلاة يعجلون بقضاء الصلاة بإكمالها، وإذا أكملوا الركعتين وما زال بقي الكسوف أو الخسوف فلا يزيدون بعد ذلك ركعتين أخريتين، ركعتين فقط إذا ختموها، وبقي يبقون مع الذكر ومع الاستغفار ومع يعني دعاء الله عز وجل حتى يذهب. نعم، ولا تقضى، لا تقضى. مثلا احنا كنا راقدين في الليل، قال واحد لنا على بالكم الليل البارح في الليل الساعة الزوج ولا الوحدة كان واحد الخسوف في القمر، إن ذو واحد قال فاتنا صلاة الخسوف إذا نقضوها، لا، فات وقتها لا تقضى. نعم، وفي الحق سنة الله عز وجل التي جرت أن الكسوف غالبا يكون في آخر الشهر، والخسوف يكون في الوقت الذي يكون فيه القمر يعني بدرا. وأما من ناحية التفسير الفلكي يذكرون أن تعلمون أن يعني آخر ليلة 15 يكون القمر مكتملا، تكتمل دائرته تماما ويمتلئ، فبمجرد ما تغيب الشمس يطلع القمر، تغيب الشمس من هنا يطلع القمر. ويقولون أن القمر لما كان ضوءه يكتسب عن طريق الشمس، فإذا توسط بين الشمس والأرض رحمه الله كأن الأرض تحجبه عن أن يكتسب ضوءه من الشمس، فعند ذلك يحصل له كما يقولون خسوف. نعم، قال ثم فعل. نعم، قال ورأى في صلاته تلك الجنة والنار. وعلى كل حال دائما أنبه على ما هو من ميزات عصرنا هذا، أن الناس لكثرة اطلاعهم وتطلعهم كذلك إلى التفسيرات هذه الفلكية، وربما لا يجدون أيضا من ينبههم على أن هذه آية من آيات الله عز وجل، المفروض أنها تبقى آية تخوف. الله عز وجل قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إلا تخويفا، المفروض الناس يفزعون إلى الصلاة ويتخوفون. نعم، بل ويشعرون بالتوحيد، هذان النيران الشمس والقمر بعض الناس يعبدهم، قال تبارك وتعالى نعم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، بعض الناس يعبدهم. نعم، فعندما يرى الناس أن الله عز وجل يتصرف فيهما هذا التصرف، فيعلم بأن الله عز وجل هو الذي له تدبير الأشياء كلها وتصرفها كيف يشاء. نعم، فيفزع إلى الصلاة لرب العالمين تبارك وتعالى. نعم، قال ورأى في صلاته تلك الجنة والنار نفس المرأة بعينه، وهم أن يأخذ عنقودا من الجنة فيريهم إياه، ورأى أهل العذاب في النار، فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا، ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النار، ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النار، وكان أول من غير أو وكان أول من غير دين إبراهيم، ورأى فيها سارق الحاج يعذب. هذا كله رآه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة، ثم انصرف فخطب بهم خطبة بليغة حفظ منها قوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن هذا مما جاء في الخطبة صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول لا داعي للخطبة، المالكي يقول ليس هناك خطبة في صلاة الكسوف. نعم. وقال: لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، يعني في صلاته، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حتى رأيتموني تأخرت، يعني شافوه الصحابة لم تقدم كأنه يأخذ قطف، ورأوه كذلك تأخر، وهو قد تأخر لما رأى هكذا عذاب النار كما يفعل أي شخص يرى شيء مخيف فيتأخر عنه. وفي لفظ: ورأيت النار، وهذا كذلك دليل لعقيدة السنة والجماعة التي فيها أن الجنة والنار مخلوقتان معدتان معدتا. نعم. لأن هناك من يقول من المعتزلة بأن كون الجنة والنار موجودين الآن وهم الآن فيهم، يعني ما فيهم وراهم موجودين الآن وعذابهم فيهم، قالوا هذا عبث لا يليق بالحكمة الإلهية، يعني قبل أن يدخلها أهلها فيها ما فيها من نعيم والنار فيها، والله عز وجل قال أعدت للمتقين، أعدت. إن هذا كذلك يدل على أنها الآن موجودة. نعم. وفي لفظ: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع منها، ورأيت أكثر أهل النار النساء، قالوا: وبما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، العشير هو الزوج، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. إذن هذه طبيعة في النساء، الإنسان إذا رآها يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، طبيعة في النساء، يعني لا يستغربها الإنسان. نعم. ومنها: لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، مثل أو قريبا من فتنة الدجال. إذن فتنة عظيمة. نعم. هي سؤال الملكين يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من النبي الذي بعثك؟ يؤتى أحدكم فيقاله: ما علمك بهذا الرجل؟ بهذا الرجل، قالوا بعض المنكتين على هذا الحديث: بهذا الرجل ما علمك؟ هذا كذلك السؤال لا يكون يتضمن بما يوحي إلى المسؤول بالجواب. واضح المزاد؟ قلنا أن السؤال لا يتضمن عبارة توحي بالجواب إلى المسؤول، تعاونوا على الجواب، وكان يقول له: ما علمك بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بهذا النبي؟ قال: بهذا الرجل، ويقصد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لو قال له: ما علمك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون عاونوا على الجواب ولا قرب لي الجواب. وأما لو قال له: ما علمك بمحمد صلى الله عليه وسلم، رحمك الله، كأنه أعطى الجواب مباشرة. قال ما علمك بهذا الرجل. فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو قال المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أسأل الله عز وجل يثبتنا عند ذاك. نعم نعم ها لا شك واضح الكلام واضح في هذا. قال قريبا يعني كأنه جعلها يدونه جعل هذه الفتنة في القبر دون فتنة المسيح الدجال. وأن فتنة المسيح الدجال من أفوقها يعني دائما يعني إذا شبه شيء بشيء ما يدل على أن المشبه دون المشبه به. ولذلك مما يستشكل الصلاة إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم مما يستشكل معناها كأنه يعني تكون الصلاة على إبراهيم كأنها أقوى ولا فوق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فتنة المسيح الدجال هي فتنة لا شك فتنة عظيمة من أعظم الفتن. نعم كيف ليس فتنة وعشي الرجل ويقول له أحيي لك أبواك. هذا المسيح الدجال يقول للرجل أحيي لك أبواك. نعم يعني ربما الشخص كأنه يحل إلى أن يرى أبويه وقد مات من سنين ويحيي له ويرى نعم يعني في الصورة كأنهما نعم أبواه هكذا يراهم بعينه. نعم ويقولان له أطيع هذا الرجل. هذه فتنة. يقول له أطيع هذا اتبعه من ثم يكثر أتباعه. لأن الناس على كل حال ربما أكثر أحوالهم مبنية على كما يقول المحسوس المشاهدة الملموس هكذا يتكلمون. ويأتي إلى الأرض خريبة خريبة بمعنى الأرض التي ربما مهجورة لا يرضى أحد أن يتخذها مسكن ولا كذا فيقول له أخرجي كنوزك أخرجي. ولا بأس على كل حال معليش نبدأ قصة المسيح الدجال من أولها باختصار فقط ما جاب إن شاء الله. هذه القصة كذلك التي أقول أيضا من باب فقط التذكير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل والعصور على كل حال كلها في تلك الأزمنة كانت القصة محفوظة عندهم. وكانوا من السنة أن من المفروض أن الأئمة من فوق المنابر يذكرون بها الناس ومن حين لآخر يعني يروونها. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله يعني ألف فيها كتابا مطبوعا اليوم بعنوان قصة المسيح الدجال من رواية أبي أمامة مفصلة نعم من أولها إلى آخرها. وكذلك أذكر على أن هذه القصة التي هي قصة المسيح الدجال ربما نحن تذكرون أن ذكرنا في الطرة مقطعا وهو عبارة في الطرة في حقائد ذكرنا بها نعم قول عمر رضي الله عنه ألا إن السيفع وسيفع جهينة قد رضي من أمانته ودينه بأن يقال سابق الحاج فدان معرضا. فدان معرضا الدان بمعنى إذ تان افتعل من دان. نعم بمعنى كانوا يعني مهتمين باهتمام كبير جدا بحيث كان رجل يسمى سابق الحاج. سابق الحاج على شخص يعني ربما تكون عنده راحلة جيدة وهذه طبعا لا ينالها ولا يحصل عليها إلا بمال باهظ. نعم فكان رجل يريد أن يكون له هذا الاسم هذا اللقب فيسبق الحج. ومعنى سبق الحج معنى أنه يكون أول من يحضر في الموسم ويستقبل الأفاقيين الذين من اليمن من الشام من العراق من كذا وكذا ويسألهم هل ظهر فيكم المسيح الدجال فيقول ما رأينا. وهكذا كل جهة حتى يجتمع له الخبر بأنه المسيح الدجال لم يظهر على وجه الأرض في أي جهة. بعد ذلك يعلم في الناس على أن المسيح الدجال هذا العام لم يخرج في الأرض. الناس يعني يأخذونه خبر هكذا فيقال لهذا الرجل الذي يعلن هذا الخبر هكذا في الناس سابق الحاج. فشكه الناس إلى عمر هذا فقط يؤخذ منه على أنهم كانوا مهتمين بها اهتماما كبيرا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما من نبي إلا وحذر أمته من المسيح الدجال، ولكن النبي عليه السلام وصفه وصفا لم يصفه بها نبي من الأنبياء، يعني فصل فيه تفصيلا لم يفصله نبي، ذلك لأنه آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فمن جملة ما قاله صلى الله عليه وسلم فيه أنه من جهة الخلق عظيم الخلق، وأنه أفحش متباعد ما بين رجلين، وأنه مكتوب بين عينيه كافر يتهجاها كل مؤمن كاتب وغير كاتب كفارة. نعم. وأنه قبل خروجه هناك 3 سنوات، في السنة الأولى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها الله عز وجل للسماء أمسكي ثلث ماءك، ويقول الأرض أمسكي ثلث خرجك، وفي السنة الثانية يقول أمسكي للسماء ثلثي ماءك، والأرض أمسكي ثلثي خرجك، وفي السنة الثالثة يقول الله عز وجل للسماء أمسكي ثلاث ماءك، من لا تمطر شيئا، ويقول الأرض أمسكي ثلاث خرجك. فقال الصحابة رضوان الله عليهم قال يا رسول الله وما طعام المؤمنين حينئذ؟ قال التسبيح والتهليل والتكبير. عند ذلك يخرج المسيح الدجال في هذا الحال الشديد. نعم يخرج المسيح الدجال وعنده جنة ونار. قال فأما ما ترونه الجنة فهو النار، وأما ما ترونه نارا فهو الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفة على كل مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يوما في حديقة هو اللي هو المسيح عفوا، كان أحد المشبهين به الذي كان في المدينة يسمى ابن صياد، نعم. وكان يوما ما في حديقة مع أمه، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، فقالت له أمه يعني انظر إلى محمد من ورائك، فالتفت فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال قد خبأت لك خبيئا. قال ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الدخ. قال الدخان، الدخ هو الذي قال، ولكن لم يكمل على عادة الكهان، يعني ربما يكتفون فقط ببعض ما عندهم، ممكن الناس يكملوه ممكن الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان آخر يعني قد خبأ لها صورة الدخان. نعم. فبعد ذلك صار عمر رضي الله عنه وابنه ابن عمر ومعهم أبو سعيد الخدري كانوا يظنون بأن المسيح الدجال هو ابن صياد هذا الذي عاش في المدينة، ويقولون كذلك في روايات أنه اختفى، وفي روايات أنه دفن. نعم. بل كان أحيانا يصحب بعض الذاهبين إلى مكة ويقول لهم، وكان الصحابة رضي الله عنهم كأنهم يتحرزون منه ويعامل معاملة خاصة، كانوا يشكون في حاله. وأما الذين تيقنوا من حاله كالذين ذكرتهم فكانوا يتيقنون بأن هذا هو المسيح الدجال. نعم. وكان هو يحتج على نفسه، يحتج لنفسه يقول بأنه أليس المسيح الدجال لا يسكن المدينة، وأنا الآن أسكن المدينة. هذا المسيح الدجال قلت الذي في ذلك الوقت كان من صفاته أيضا أنه يخرج في هذا الوقت. ثم هو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رآه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف 10 آيات. نعم. وأنه من رآه وأراد السلامة لا يتقصد إليه، يعني لا يذهب إلى مجامعه وأماكن وجوده ويقول أنا بغي نطلع بغي نشوف كذا كذا. نعم. بل فلينأ عنه ليبتعد عنه. نعم. هذا بجملة ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه من المسيح الدجال، وهو مسيح مقصود مسيح أن إحدى عينيه ممسوحة، وقيل مسيح أنه يمسح الأرض، يعني كل الأرض يطوف بها من المسح، وأنه دجال من كذاب، وقبله 30 كذابا لا يأتي هذا الكذاب حتى يسبق أو كلهم، ليس يعني الدجاجيل الصغار هذا، وإنما الدجاجيل الذين كانت ممكن لهم وكانت لهم دولة وكان ربما لهم يعني طائفة من الناس يعني يتبعونهم ويقولون بقولهم، يدعي أولا النبوة ثم يدعي بعد ذلك الربوبية، ويجد طبعا ما يجد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه يوما لعبت بهم السفينة في البحر فرمت بهم إلى جزيرة، فخرجوا في هذه الجزيرة وذهبوا إلى واحد من كواخها، فوجد فيها يعني دابة مكسوة هلباء شعرا من أمامها، فقالت لهم اذهبوا إلى ذلك الرجل في ذلك الدير فهو إلى خبركم بالأشواق. فجاءه فأخذ يسألهم ما شأن بحيرة الطبرية، ما شأن كذا ما شأن كذا، وهم يجيبونه، ووجدوه يعني مسلسل يعني موثق بالسلاسل. ثم لما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تميم بن أوس رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. عند ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال أنا إن صاحبكم تميم بن أوس الدوري أخبرني بخبر وافق الذي عندي. ففصل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المسيح الدجال تفصيلا، نعم، وكان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لما رآه بعينه. تميم بن أوس رضي الله عنه رأى بعينه المسيح الدجال، نعم، في مكان وفي جزيرة. ربما كثير من الناس يقول اليوم أين هي الجزيرة والأرض قد اكتشفت وكذا وكذا. نعم. هذا المسيح الدجال طبعا في آخر الزمان بعدما يعني كل الأرض يمسحها ويمشي فيها جميعا، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتبعه يهود أصبهان وعليهم الطيالسة، نعم، ويتبع كثير من الريف والنساء وأهل القرى والذين يجهلون حاله وما يسمعون من أخبار شيئا. قلت هذه القصة كانت محفوظة للرجال وللصبيان قديما معروفة، والناس في حذر من المسيح الدجال، بل في حذر من جميع الدجاجلة في الحق، نعم. ثم يكون يعني أمره على يد المسيح عيسى عليه السلام، عندما ينزل المسيح عيسى عليه السلام ثم يصلي خلف المهدي من هذه الأمة، يصلي خلفه، ثم بعد ذلك يخرج ويكون المسيح في ذلك اليوم خلف الباب. ثم عندما يرى المسيح عيسى عليه السلام يهرب، ثم يتبع المسيح الدجال إلى باب لد في دمشق فيضربه ضربة فيقتله، يقول المسيح عيسى عليه السلام هو الذي يقتل المسيح الدجال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه عندما قصة التي ذكرتها سابقا أنه مع أمه، قال له عندما رآه يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام قال عندما قال ماذا خبأت لك؟ قال الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو، أن أنت هكذا يعني هكذا حالك وحال كل من هو كحالك من الكهنة. قال عمر دعني أضرب عنقه. قال النبي عليه السلام إن يكونه فلن تسلط عليه، وإلا يكونه فلا خير لك في قتله، يعني إذا كان هو المسيح الدجال فلن تسلط عليه، الذي سوف يقتله هو المسيح عيسى عليه السلام، والذي يعني وإذا كان هو ليس هو فإذا لماذا تقتل شخص بريء؟ ليس لك دليل على قتله، نعم. قلت هذه باختصار. ويكون أعظم الناس شهادة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجل، نعم، يأتي به المسيح الدجال ويقول له تشهد أني أن الرب، نعم، فيكفر به وينكر، نعم، فيضربه ضربة في مفرق رأسه ويمشي رحمه الله بينهما، نعم، ليبين بأنه قد قتله، نعم، ثم بعد ذلك يأمر به فيحيى ويقول له أتؤمن بأنني أنا الرب؟ يقول ما ازددت فيك إلا يقينا، بمعنى أنك أنت المسيح الدجال. ثم يريد أن يضربه ضربة فلا يتمكن من ذلك، فيأخذه فيرميه فيما يرى الناس أنه نار ولكنه جنة، نعم. هذا فتنة عظيمة جدا، كثير من الناس على كل حال يعني لا شك كما ترون يعني يتزلزل، اللي بيكون عنده الإيمان قوي الذي يجعله يؤمن يقينا بأن هذا، نعم، المسيح الدجال، نعم. لذلك أقول هذه القصة الشيخ العبان رحمه الله فصلها تفصيلا أكثر مما ذكرت، فهذا لا يغني عن العودة إليها في كتابها، والحمد لله الكتاب أظنه موجود إن شاء الله متوفر، نعم. واصل. قال وفي طريق أخرى لأحمد بن حنبل رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأن عبده وأنه عبده ورسوله، ثم قال أيها الناس أنشدكم بالله، هل تعلمون أني قصرت في شيء من تبليغ رسالات ربي؟ لما أخبرتموني بذلك؟ لما أخبرتموني بذلك؟ فقام رجل فقال: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. ثم قال: أما بعد، فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر، إذا النبي أسلم استعمل الكسوف في الشمس والقمر، وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال. إذن هذا كان الناس موجود من عقائد الجاهلية، أنهم كانوا يعتقدون أن الشمس هذه تنكسف لموت عظيم أو لحياته، وإنهم قد كذبوا. ولكن سيما والنبي عليه السلام مات في ذلك يعني الشهر ابنه إبراهيم عليه السلام مات في ذلك العام ابنه إبراهيم، فلربما كذلك الناس يتوهمون بأنها إنما كسفت لأجل موت ابنه. قال: ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى، يعتبر بها عباده، فينظر من يحدث منهم توبة، وأيم الله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقوه من أمر دنياكم وآخرتكم، وإنه والله أعلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى. إذن لعله من ذلك سمي مسيحا، كأنها عين أبي يحيى لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة، وإنه متى يخرج فسوف يزعم أنه الله. نعم، فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلفا ماذا تعرف من عمله سلفا؟ محل جر صالح من، تضاف إلى جر مجرور، ماذا؟ محل نصب الحق. ماذا؟ الرزاق. صيف. نعم، لم ينفعه صالح من عمله، جار مجرور نعت لصالح، وسلف كذلك نعت ثاني، صالح من عمله سلف، سلف فعل ماضي، نعم نعت ثاني، ومن عمله جار مجرور نعت لصالح، صالح هذه نكرة وقع جار مجرور بعدها، وكذلك سلف أيضا. قال: ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلفا، وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس. إذن هكذا ذكر، وفي بعض الأحاديث فيه أنه يعني لا يستطيع أن يدخل لا إلى الحرم المكي ولا المدني كذلك ولا إلى بيت المقدس، بل بالنسبة للمدينة ثبت أن الله عز وجل يجعل على مداخلها ملائكة، يعني كل إذا حاول أتباعه أن يدخلها لا يستطيعون، بل المدينة سوف ترجف رجفة تخرج إليها جميع المنافقين الذين يكونهم من أتباعه ومن أصحابه، فترمي به إليه يخرجون منها. قال: وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون لزلزالا شديدا، ثم يهلكه الله عز وجل وجنوده، حتى إن جذم الحائط أو قال أصل الحائط وأصل الشجرة لينادي: يا مسلم يا مؤمن، هذا يهودي أو قال هذا كافر، هذا بالنسبة للمقتل التي تكون بالمسلمين وبين اليهود. فتعالى فاقتله، قال ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم بينكم شأنها في أنفسكم وتساءلون بينكم لعلها هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، وحتى تزول جبال عن مراتبها ثم على أثر ذلك القبض. قال إسناده ضعيف. فهذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم من صفة صلاة الكسوف وخطبتها، وقد روي عنه أنه صلاها على صفات أخرى، إذن روي عنه أنه صلى على صفات أخرى، أو قال منها كل ركعة بثلاث ركعات. وهناك خلاف على كل حال، كذلك يذكر هل الركعة التي تكون ما عدا الركعة الأولى هل يكون في الفاتح أم لا، أم مجرد القراءة؟ ولكن لعله إن شاء الله الصحيح أنها تكون في الفاتح، معناه يركع الركعة الأولى هكذا الله أكبر ويقرأ الفاتح ويقرأ مقدار سورة البقرة ثم يركع ويجلس ويكون في ركوعه أقل من قيامه ثم يقوم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والاستفتاح يكون في الأولى فقط الحمد لله رب العالمين، يقرأ الفاتحة، قال بعضهم لا يتقرأ، ثم يأتي بمقدار آل عمران ثم كذلك يركع ثم يجلس مقدار ذلك ثم يقوم ثم يهوي إلى السجود. هذه الصفة التي ذكرها أولا. وفيه صفة أخرى أنه يأتي بثلاث ركوعات في ركعة واحدة وينزل ويسجد سجدتين ثم يقوم ويأتي بثلاث ركوعات كذلك ثم يهوي ويسجد سجدتين ويسلم. فإذا رأوها قد انجلت فذاك، وإذا لم يرأوها قد انجلت فيكمل ذلك بالتكبير والتسبيح والتهليل والاستغفار، نعم، ولكن لا يعيدونها مرة أخرى. قال الأحناف إنما يركعتان فقط كسائر الركعات. قيل لهم هذه الأحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع أنه كان يركع. لا، قال هذه إنما كان فقط يرفعون هل ظهرت الشمس أم. هذا ربما تجدون أمثاله يعني عند الفقهاء عندما يجدون أن النصوص تخالفهم لا بد أن يتأولونها بشيء منها، لا بد الإنسان أن يتعرف على هذا النوع من الطرق. نعم، هذه النصوص واردة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثلاث ركوعات وهم قالوا لا في ركعتين فقط. نقول له ما هذا الذي كان يفعله صلى ثلاث ركعات؟ قال إنما كان يلتفت فقط من أجل أن يعرف هل يعني ذهب عنها الكسوف أم لا تزال كاسفة. قالوا منها كل ركعة بأربع ركوعات، هذه كلها، ولكن أشهر الصفات ما قدمه. قال ومنها إنها كإحدى صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد، ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك. نعم، ها؟ كأحدثي كأحدثي ما من أحدث آخر أحدث آخر أنا آخر صلاة صلينا كأحدث من آخر. ورد بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يقول كانوا ينظرون الأحدث في الأحدث أو نحو ذلك. قال ومنها أنها كإحدى صلاة كأحدث صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد، ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطا. قال الشافعي وقد سأله سائل فقال روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركعات في كل ركعة. قال الشافعي فقلت له أتقول به أنت؟ قال لا، ولكن لما لم تقل به أنت وهو زيادة على حديثكم يعني حديث الركوعين في الركعة؟ قلت هو من وجه منقطع، ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد، ووجه نراه والله أعلم غلطا. قال البيهقي أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير حدثني من أصدق قال عطاء حسبته يريد عائشة الحديث وفيه فركع في كل ركعة 3 ركوعات و4 سجدات. وقال قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عبيد بن عمير عنها 6 ركعات في 4 سجدات. فعطاء إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان لا باليقين. وكيف يكون ذلك محفوظا عن عائشة وقد ثبت عن عروة وعمرة عن عائشة خلافه؟ وعروة وعمرة أخص بعائشة وألزم لها من عبيد بن عمير وهما 2، فروايتهما أولى أن تكون هي المحفوظة. قال وأما الذي يراه الشافعي غلطا فأحسبه حديث عطاء عن جابر انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات في 4 سجدات الحديث. قال البيهقي من نظر في قصة هذا الحديث وقصة حديث أبي الزبير على أنهما قصة واحدة وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها مرة واحدة وذلك في يوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام. وهذا هو كذلك الذي ربما صح يبقى محل إشكال أن هذه الصلاة هي صلاة كسوف لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ومع ذلك اختلفت فيها الروايات بخلاف صلاة الخوف فإنها ثبتت عنه عدة مرات وعليه لا إشكال في كونها ثبتت بعدة صفات أكثر بكثير مما ثبت هنا في صلاة. لكن صلاة الكسوف نعم مع ما كان هي صلاة طويلة جدا جدا ولذلك ممكن جد الإنسان يعني تختلف له بالنسبة لما ثبت هل هو ركوعان من 3 ركوعات. نعم بعض الناس ممكن يأتي النوم فيها بعض الناس ممكن جدا يعني يكون يعني في حالة من الإعياء الشديد جدا فيقاوم ونحو ذلك فيكون هذا الاختلاف ممكن هذا هو السبب هنا. قال ثم وقع الخلاف بين عبد الملك يعني ابن أبي سليمان نعم صح ليست هو في الحق لم يدرك حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تعود على إبراهيم وربما التبس لديه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم النبي. قال ثم وقع الخلاف بين عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر وبين هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر في عدد الركوع في كل ركعة فوجدنا رواية هشام أولى يعني أن في كل ركعة ركوعين فقط لكن لكونه مع أبي الزبير أحفظ من عبد الملك ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية عمرة وعروة عن عائشة ورواية كثير بن عباس كثير ورواية كثير أقرأ عنه كثير بن عباس وعطاء بن يسار عن ابن عباس ورواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمر ثم رواية يحيى بن سليم وغيره. وقد خولف عبد الملك في رواية عن عطاء فرواه ابن جريج وقتاده عن عطاء عن عبيد بن عمير 6 ركعات في 4 سجدات. فرواية هشام عن أبي الزبير عن جابر التي لم يقع فيها الخلاف ويوافقها عدد كثير أولى من روايتي عطاء التي إنما إسناد أحدهما بالتوهم والأخرى يتفرج بها عنه عبد الملك بن أبي سليمان الذي قد أخذ عليه الغلط في غير حديث. نعم إن خلاصة هذا البحث على كل حال إسنادي أن الحديث الذي فيه ركوعان في ركعة واحدة أو الأولى بالصواب. قال: وأما حديث حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، قال: والأخرى مثلها، فرواه مسلم في صحيحه. ومما تفرد به حبيب بن أبي ثابت، وحبيب وإن كان ثقة فكان يدلس ولم يبين فيه سماعه من طاووس، فيشبه أن يكون حمله عن غير موثوق به، وقد خالفه في رفعه ومتنه سليمان المكي الأحول، فرواه عن طاووس عن ابن عباس من فعله 3 ركعات في ركعة، وقد خلف سليمان أيضا في عدد الركوع، فرواه جماعة عن ابن عباس من فعله كما رواه عطاء بن يسار وغيره عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في كل ركعة ركوعان. قال: وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخاري عن هذه الروايات 3 فلم يخرج شيئا منها في الصحيح لمخالفته، إنما هو أصح إسنادا وأكثر عددا وأوثق رجالا. وقال البخاري في رواية أبي عيسى الترمذي عنه: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات. قال البيهقي: وروي عن حذيفة مرفوعا 4 ركعات في كل ركعة، وإسناده ضعيف. وروي عن أبي بن كعب مرفوعا 5 ركعات في كل ركعة، وصاحب الصحيح لم يحتج بمثل إسناد حديثه. قال: وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد الركعات، وحملوها على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مرارا وأن الجميع جائز، فممن ذهب إليه إسحاق بن راهوية ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن إسحاق الضبعي وأبو سليمان الخطابي، واستحسنه ابن المنذر الذي ذهب إليه البخاري والشافعي، والذي ذهب إلى البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه. نعم. المنذر، والذي ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى. والذي ذهب إلى الشافعي ثم محمد بن إسماعيل البخاري. فقط ترتيب وتقديم، فقط تقديم وذكر محمد بن إسماعيل البخاري من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته يوم توفي ابنه. نعم. قلت: والمنصوص عن أحمد أخذه بحديث عائشة وحده في كل ركعة ركوعان وسجودان. وقال في رواية المروزي: وأذهب إلى أن صلاة الكسوف 4 ركعات و4 سجدات في كل ركعة ركعتان وسجدتان، وأذهب إلى حديث عائشة أكثر الأحاديث على هذا، وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب، وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية، وكان يضعف كل ما خالفه من الأحاديث ويقول: هي غلط، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف 1 يوم مات ابنه إبراهيم والله أعلم، وأمر صلى الله عليه وسلم في الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتاقة والله أعلم. نعم. لكل حال هناك بحث أيضا يضيفونه يسمونه صلاة الآيات. بعضهم قال بأن هذه الصلاة تصلى أيضا عندما تقع زلزال أو رياح شديدة كالإعصار أو شيء من هذه يعني الأمور التي الله عز وجل يخوف بعباده، الزلازل والإعصارات والرياح الشديدة الشديدة جدا. قال أيضا هذه آيات فسمها صلاة الآيات، أيضا يركع لها ركعتين. نعم، ولكن الصحيح أن هذه الصلاة إنما ثبتت فقط في الكسوف، إنما ثبت في الكسوف. ربما أخذوها من قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة أو نحو ذلك. نعم، إذن بعضهم يجيز أن تصلى هذه الصلوات في غير الكسوف، في غير الكسوف. نعم نعم نعم. ماذا؟ أيام في حقه ممكن جدا لا يلتفتون إلى هذا، ولكن هذا هو الذي يذكره بالمدام آيات فيشتركوا تشترك مع هذه الأشياء الأخرى بأنها أيضا آيات. كلمة آية كأنه تعليل، تعليل للصلاة بالنسبة لصلاة الكسوف والخسوف. نعم، إذن نتوقف. نعم تفضل. نعم أم لا يختلفون في السجود؟ لا، ليس سجود واحد، كل ركعة فيها سجودان، حتى في صلواتنا العادية لا توجد سجود واحد. ولكن يتتوي إذا ذكره بالإفراد لا يعني ذلك أنه سجود واحد لا توجد، كله يعتبر سجدتان، كل ركعة حتى وإن كانت فيها ركعة في ركعة ركوعان أو فيه ثلاث ركوعات أو فيه حتى أربع ركوعات أو بعض الروايات خمس ركوعات، لكن اتفقوا على أنه سجدتان، كل ركعة فيها سجدتان. في السجودات إنما هي أربع سجدات، لكن الركوعات التي يعني وقع الخلاف فيها حسب الروايات، ولكن أصح وقلناه هو أنه في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، فيكون مجموع الركعات أربع ركعات، أربع ركوعات في ركعتين، وأربع سجودات في كل سجدة في كل ركعة في كل ركعة سجدتان. نعم نعم نعم. يصليها وحده، هي في الحق صلاة جماعية، قلت المالكية والحنفية جوزوا أن يصلي الشخص وحده، بل ليس عندهم أن يصلي أصلا جماعة، سيما صلاة الخسوف، لأنها قد تأتي في وقت محرج، يعني هل يخرج الناس مثلا الساعة الواحدة أو الثانية إلى المسجد اللي يصلونها؟ فقال فهو وقت يعني يصلي الإنسان في بيته. نعم، ولكن الحق حتى النساء، حتى النساء يخرجن ليصليناها مع الناس في المسجد. عند رؤية الكسوف ينادى لها بالصلاة جامعة، ثم يبادر الناس بها إلى الصلاة، مجرد ما يرونها يبادرون إلى الصلاة. في بعض الروايات فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى صلاته، حتى قال بعضهم استفاد من قال هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوضوء، يعني مباشرة لما رأى هذه الآية فزع إلى الصلاة وذهب إليها. ولكن قلت نحن اليوم في هذا الزمن الذي نحن فيه الآن، يعني الناس صاروا ربما يخرجون إليها وربما يبقى يصوروا هذا المنظر الغريب الجديد الذي لا يعرفونه، ويبقوا يتحدثوا بها فقط هكذا حديث يعني. نعم، وهي في الحق بالفرض آية من آيات الله عز وجل، مهما يكون الإنسان لابد يحاول ويستشعر بأنها نعم مما يخوف الله عز وجل به عباده. سبحانك اللهم وبحمدك، شيء لا تستغرق معيك. حبيب